الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا الله الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك، برنامج مساق والذي تكشف آليته وطبيعة مواده العلمية عن نوعية جادة ومميزة من المشاركين، أسأل الله أن يبارك فيهم وينفع به. أيها الإخوة والأخوات، تعد مقاصد الشريعة من أكثر المفاهيم والمصطلحات المؤثرة في عصرنا الحاضر، فلم يبقى هذا المصطلح يخص فئة محدودة من دارسي العلوم الشرعية، ويتعلق بصفحات محدودة في كتب التراث، إنما أصبح محط اهتمام وعناية شريحة واسعة من الناس. ودخل في هذا المسار الكثير من التخصصات، حتى أصبح لمقاصد الشريعة حضور في العلوم السياسية والقانون المعاصر ومباحث الفلسفة وغيرها، ويعني أصبح لهذا المفهوم ولهذا الاصطلاح تأليفا كبيرا جدا، حيث لم تعد مقاصد الشريعة مقتصرة على فئة محصورة من دارسي العلوم الشرعية، ولم تبقى المقاصد مجرد صفحات يسيرة وأبحاث محدودة في كتب التراث، بل أصبح هما شائعا وعلما كبيرا يشارك فيه شريحة واسعة من الناس، وأصبح له حضور حتى في تخصصات مختلفة، فأصبح له حضور في العلوم السياسية والقانون المعاصر ومباحث الفلسفة، فغدا من أهم المصطلحات والمفاهيم المعاصرة. ولا عجب، فهذا في الحقيقة من الظواهر الإيجابية لظاهرة ازدياد الوعي الديني والاعتزاز بالثقافة والهوية والمرجعية الدينية التي تبدت في جوانب كثيرة، منها جانب الرجوع والتأصيل والتأسيس في القضايا العلمية إلى المدونة التراثية وفحص المضامين والأبحاث المعاصرة وفق هذه المرجعية. نتج عن ذلك مادة ضخمة جدا من الكتب والأبحاث والدراسات، وشارك في ذلك أقسام متخصصة ومراكز أبحاث، حتى أصبح مجرد حصر عناوين هذه الأبحاث مما تقصر عنه الهمم، ويتعسر على الباحث المتخصص الجاد أن يحصر مجرد عناوينها، فضلا أن يخوض ويتقحم عناء تفاصيل أبحاثه. وهذا في الحقيقة له أسباب كثيرة، من أهم أسباب هذه العناية الضخمة والكبيرة بالمقاصد الشرعية هو هذا التفاوت الكبير في عصرنا والمتغيرات الضخمة التي صاحبت التغير الثقافي والاجتماعي الذي مرت به الأمة الإسلامية، وتصدر وتسيد الثقافة الغربية في مشهدنا المعاصر. هذا أثر على تغيرات ضخمة جديدة، فمن الطبيعي جدا أن يكون لهذا الاصطلاح وهذا المفهوم حضور لمعالجة مثل هذه الإشكالات. بطبيعة الحال أن هذه المعالجة الضخمة والكبيرة فيها جوانب إيجابية متميزة، وفيها أيضا جوانب خلل وقصور. أيضا المشاركون في هذه القراءة والبحث والتأليف في هذا المفهوم، أعني مفهوم مقاصد الشريعة، لم يقتصر على شريحة معينة ولا على فئة محددة، إنما هم نزاع في التخصصات ونزاع في المرجعيات الثقافية التي تحكمهم، فهذا يتطلب مزيد تدقيق وعناية عند نظر في هذا المصطلح. وفي هذه المحاضرة بإذن الله سنلقي الضوء على أبرز وأهم ملامح هذا المصطلح في إطلالة عاجلة ومختصرة إن شاء الله، تعطي رؤية إجمالية ومهمة بإذن الله لمن أراد ومن أحب أن يأخذ تصورا كافيا حول هذا المصطلح، وهي على اسمها مدخل إلى فقه المقاصد الشرعية، وستكون بإذن الله في تسعة محاور رئيسية. المحور الأول من محاور هذه المادة مفهوم المقاصد وأنواعها. هذه المقاصد في الحقيقة اختلفت في البحث المعاصر عما كان موجودا عند المتقدمين. ففي البحث التراثي كانت مادة المقاصد محصورة واستعمالها محدد، لكنها في عصرنا في الحقيقة تشظت وتنوعت وتعددت بما يحتم ضرورة التقسيم والتفصيل والتدقيق عند من يتحدث ومن يقرأ في هذه المقاصد. عندما نسمع المقاصد الشرعية فما مقصودها؟ مقصودها باختصار هو معرفة العلل والمعاني والحكم التي جاءت بها الشريعة، معرفة العلل والمعاني والحكم التي جاءت بها الشريعة. فالمقاصد تتقصد وتبحث أساسا عن لماذا قالت الشريعة هذا، ولماذا أمرت الشريعة بهذا، ولماذا نهت عنه، ولماذا أصبح هذا شرطا وهذا سببا ونحو ذلك. فالمقاصد تبحث عن المصالح والمفاسد المترتبة على التشريع، ولذلك عرفها بعض المعاصرين بأنها هي علم المصالح والمفاسد، وهذا كلام دقيق. فالمقاصد الشرعية هي المصالح والمفاسد المترتبة على الأحكام الشرعية. هذه المقاصد هي في الحقيقة نستطيع أن نقسمها وننوعها إلى أنواع كثيرة بحسب زاوية النظر التي تنظر إليها. فبحسب زاوية النظر التي تنظر إليها تستطيع أن تقسم هذه المقاصد. فنستطيع أن نقسم المقاصد مثلا باعتبار مرتبتها في الشريعة، وزنها في الشريعة، إلى ثلاثة مقاصد رئيسية: المقاصد الضرورية، والمقاصد الحاجية، والمقاصد التحسينية، وهي مقاصد شائعة ومعروفة. والمقاصد الضرورية المقصود بها هي المصالح التي لا بد منها لقيام مصالح الناس في دينهم ودنياهم، بحيث أنه لو افترضنا زوال هذه المصالح لما قام مجتمع على وفق صحيح ولما استقامت حياة الناس. فهذه تسمى ضرورية لأنها على اسمها لا بد منها في حياة ومعاش الناس في دينهم ودنياهم. المرتبة التي أقل منها أهمية المصالح الحاجية، والتي تعني أنها دون الضرورة من حيث الأهمية، لكنها لا بد منها لحياة الناس، وإلا لوقعوا في الحرج والشدة، لكن ممكن أن تستقيم حياتهم مع شيء من المشقة والشدة عليه. ويأتي بعد ذلك المصالح التحسينية، وهي التي أقل من ذلك، وهي تتعلق بالأمور التي تكون في مكارم الأخلاق وفي محاسن العادات ونحو ذلك. في الحقيقة هذه المصالح ليس بينها الحد الفاصل الذي يفصل الضروري عن الحاجي عن التحسين، إنما هي في الحقيقة ثمة تقارب بينها، بحيث يعني تجد حتى اختلافا بين العلماء في بعض القضايا هل هي ضرورية أم حاجية، نظرا لأنه ليس ثمة حد فاصل. بل بعض المعاصرين يقسمها بتقسيم جميل، وهي أنها أشبه بالسلم التصاعدي. فالحد الأدنى هو ضروري، وكلما صعدت دخلت في الحاجي ثم حتى تصل إلى التحسين. فمثلا السكن ضروري، لكن بإمكان السكن أن يحصل في خيمة مثلا أو كهف أو أدنى شيء، لكن فإذا ارتفعت قليلا إلى السكن في البيوت بقدر معين فأنت تصل إلى الحاجة. فإذا ارتفعت أكثر إلى السكن الذي يحصل فيه تحقيق مصالح أوسع فأنت تحصل إلى التحسين. وهكذا لا نقول إن السكن ضروري، وإنما نجد حتى السكن نفسه يتفاوت بين هذه الدرجات، وكذلك الطعام، وكذلك حفظ النفس، وكذلك حفظ الدين، وهكذا كل المصالح والمقاصد تأتي على سلم تصاعدي. وقد ذكر العلماء أن المقاصد الضرورية تحصر في خمسة مقاصد أساسية، هي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض أو النسل، ثم حفظ المال. هذه الخمسة مقاصد ضرورية مما اصطلح بتعريفها بالمقاصد الضرورية الخمس، وجمهور الأصوليين على هذا الترتيب. وقال بعض الأصوليين بتقديم النسل على العقل وأخر العقل، وذهب بعض الأصوليين إلى ذكرها بدون أي ترتيب، إنما المقصود أن هذه هي المقاصد الضرورية، أو هذه المقاصد الضرورية الخمس المتعلقة بالمصالح الضرورية. ما فائدة معرفة المصالح الضرورية والحاجية والتحسين؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس يسيء فهم هذه المقاصد فيوظفها في غير محلها، لأنه لم يفهم أساسا ما المقصود منها. المقصود منها أو الفائدة المترتبة على معرفة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية فائدتان أساسيتان. الفائدة الأولى دفع التعارض بين الأحكام، فإذا وقع تعارض بين حكمين ولم يمكن الجمع بينهما واضطررنا إلى الترجيح، فإن من وأؤكد على كلمة من معايير الترجيح هي المقاصد الضرورية وما يتعلق بها، وليس هو المعيار الوحيد، إنما من المعايير التي سأرجح عند اختلاف الأحكام الفقهية هو النظر إلى المقاصد بهذا الترتيب. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية معرفة وزن الأحكام الشرعية، معرفة وزن الأحكام الشرعية. فعندما أعرف أن هذا حكم ضروري أعطيه من القدر والاهتمام الناس الضروري. عندما أعرف أن هذا الحكم حاجي أيضا أعطيه من القدر ما يناسب الحاجي. فهذه المقاس هذا التقسيم يعطيك تصورا واضحا وجليا لتفاصيل الفروع الفقهية الشرعية، بحيث حتى تنزل كل حكم منزلته التي أرادتها الشريعة. إذا هاتان فائدتان جليلتان مفيدة إلى في دراسة هذه المقاصد. الخطأ أين يقع؟ الخطأ يقع عند بعض المعاصرين، وأحيانا يتأثر به حتى بعض طلبة العلم الشرعي، عندما يتحول هذا التقسيم إلى دليل بذاته. فبعض الناس يجعل هذا التقسيم، أعني الضروري والحاجي والتحسيني ومقاصد الضرورية الخمسة، يجعلها أدلة ومناط علل الأحكام. فمجرد أن أو عندما تأتي نازلة فقهية مباشرة يقول هذا من حفظ الدين فيقدم الحفظ النفس، عندما يحصل تعارض بين المصالح والمفاسد المعاصرة مباشرة يقول هذا حاجي وهذا تحسيني يقدم الحاجي التحسيني، فيجعلها أشبه بالعلل كأنها علة. من شرب الخمرة حرام لأن الخمر السكر في الخمر محرم، فكلما رأيت شيئا يسكر فهو حرام، هذه علة منضبطة مضطردة، يتعامل مع المقاصد بهذا المعنى بهذه الطريقة، وهذا خطأ كبير ويضعف الملكة والطريقة الاستدلالية عند الشخص، ويوقع حتى في انحرافات كبيرة. فبعض الخلل في التفكير الذي يوقع الشخص في غلو في الدين أو انحراف وتساهل عنه مرده إلى آلية النظر هذه. فتجد بعض الناس يقرر أقوالا باطلة مخالفة للإجماع ولقطيات الشريعة وللنصوص، نظرا لفهم مختل لهذه القواعد جعلها عللا مضطردة. والفقهاء رحمه الله عندما ذكروها لم يذكروها كعلل، إنما ذكروها خلاصة للفقه، خلاصة للنظر الفقهي. فهو استقرأ الشريعة ونظر في فروعها وأحكامها فتحصل له هذا التقسيم، فهو فقيه وضع هذا التقسيم ليحسن من تصوره، لا يحسن من تصوره وليس أن يعتمد عليه أساسا في النظر. فهو فقيه لديه قاعدة معرفية قوية وعميقة هي التي يلتجئ إليها، وليس فقط النظر إلى هذه المقاصد. إذن هذا التقسيم للمقاصد باعتبار مرتبتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، والضرورية تقسم إلى خمسة مقاصد هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والمال. الفائدة منها معرفة وزن الأحكام ودفع التعارض، وليس أن تكون عللا ومناطا للأحكام. أيضا ممكن أن نقسم المقاصد باعتبار آخر، وهو باعتبار نظر الشارع لها أو اعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أنواع أيضا، هناك مقاصد معتبرة، وهناك مقاصد ملغاة، وهناك مقاصد مرسلة. المعتبرة هي المقاصد التي جاءت الشريعة باعتبارها، كل حكم مقصد جاءت الشريعة باعتبارها هذا يسمى مقصدا معتبرا. الملغى هو كل مقصد لم تعتبره الشريعة وألغته، فمثلا مصلحة الاستفادة من المال الربوي هذه مصلحة ومقصد لكثير من الناس، لكن هذا المقصد تحديدا ألغته الشريعة في الاعتبار له. المقصد الثالث المقاصد المرسلة، وهي متعلقة بالمقاصد التي لم تأتي الشريعة باعتبارها بذاتها، لكن جاء اعتبارها في الجملة وفي الأصول العامة جاء اعتبار لها، لكن هي بذاتها لم تعتبر، وإنما جاء الاعتبار العام لها ولم تلغيها الشريعة، فهذه أيضا مرسلة وهي أيضا معتبرة عند العلماء على تفصيل بينها. ما فائدة المقاصد بهذا المعنى؟ فائدتها أن نعرف ما الذي نأخذ من المقاصد وما الذي لا نعتد به. أيضا ممكن أن نقسم المقاصد باعتبار آخر إلى تقسيمها باعتبار قوة ثبوتها إلى مقاصد قطعية، وهي المقاصد التي تضافرت جملة من النصوص والأدلة على اعتبارها حتى وصلنا إلى قطع بأن هذه مقاصد الشريعة، كمثلا مكارم الأخلاق والأمر بالعدل وتحريم الفواحش والأمر بالعبادات، هذه المقاصد قطعية لا شك فيها، لأن الحكم فيها مبني على جملة من النصوص والأدلة. هناك مقاصد أقل من ذلك وهي ظنية، بمعنى أن النصوص فيها لم تصل إلى حد القطع، إنما قد تكون معتبرة لكن دون القطع، أو قد تكون محل اختلاف بين العلماء فيعتبرها بعض العلماء دون بعض فتسمى مقاصد ظنية. وهناك الدرجة الثالثة المقاصد الموهومة، وهي التي توهمها الشخص أنها موجودة في الشريعة بناء على فهم خاطئ وهي ليست معتبرة. التقسيم الرابع للمقاصد التقسيم المقاصد باعتبار شمولها وأيضا يعني باعتبار ما الذي تشتمل عليه هذه المقاصد. نستطيع قسمها أيضا إلى ثلاثة أقسام، هناك مقاصد عامة تتعلق بالشريعة كلها، وهي التي تتكلم عن أصول عامة في الشريعة، كأن الشريعة كما يقول نقول مثلا الشريعة جاءت بتقديم الضروري والأمر، وشريعة شريعة يسر وسماحة، وجاءت رحمة للعالمين، هذه مقاصد عامة كلية مستنبطة من كل أحكام الشريعة، وصلنا إلى هذه الأسس والأصول العامة للشريعة. تحتها من الدرجة مقاصد خاصة، وهي المتعلقة بأبواب محددة، مثلا ما مقصد الشريعة من البيع، ما مقصد الشريعة من تحريم مثلا الربا، ما مقصد الشريعة من الأمر بصلة الرحم، فهذه أبواب معينة يعني متعلقة بأبواب فقهية معينة، يعني صلة الرحم قد تكون من النوع الثاني، فالمقصد البيع، الإجارة، مثلاً العبادات، المعاملات، هذه أبواب معينة من المقصد الشرعي المتعلق بها، فيستقرئ الشخص أحكام الشريعة التفصيلية في هذه الأبواب ثم يضع لها مقاصد. النوع الثالث وهو أهم أنواع المقاصد وأكثرها تأثيراً وأكثرها يعني مماسة وتغيراً، المقاصد الجزئية، وهي المتعلقة بالمقصد الجزئي للفرع الفقهي. لماذا حرمت الشريعة الربا؟ لماذا حرمت الشريعة الغرر؟ لماذا أمرت الشريعة أو لماذا رخصت الشريعة مثلا بالجمع بين الصلوات في المرض أو في المشقة؟ أو لماذا رخصت الشريعة للمسافر بأن يفطر؟ هذه علل لها أحكام، لها حكم، فتسمى هنا الحكم الجزئية، وهي أهم ما في المقاصد. بل بحث المقاصد الحقيقي المؤثر هو الذي يعمل في هذا المسار، كما سيأتي التنبيه لاحقا لمثل هذا لاحقا. إذن هذه عدة تقسيمات للمقاصد، نستطيع من خلالها أن نأخذ يعني إطلالة عامة على هذه المقاصد. كما ترون أن المقاصد بهذا التقسيم وبهذا التنوع مقاصد واسعة كبيرة ومتنوعة، ويعني كل موضوع يتطلب بحثا مستقلا. بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى المحور الثاني من محاور هذه المحاضرة، وهي نشأة علم المقاصد ومراحله التاريخية. في الحقيقة أن علم المقاصد أو النظر المقاصدي هو ملتصق التصاقا تاما بالنظر الفقهي، فليس عندنا في الحقيقة نظر فقهي ثم نظر مقاصدي، فنأتي نبحث متى بدأت المقاصد تدخل على الفقه. لا، في الحقيقة أن النظر الفقهي هو النظر المقاصدي، والنظر المقاصدي هو النظر الفقهي، يعني أتطرق له لاحقا. فعندما نستقرئ البحث المقاصدي، في الحقيقة أن البحث المقاصدي وجد منذ بداية النظر الفقهي، فمن عقد الصحابة رضي الله عنهم، والنظر المقاصدي موجود ومعمول به عند الصحابة رضي الله عنهم، واستمر بعد ذلك إلى أن دخل مراحل أخرى سنتكلم عنها الآن. إذن النظر المقاصدي كان هو عمدة النظر الفقهي. نعم، حصل اختلاف في النظر المقاصدي مع نظر معين هو نظر الظاهري. فالنظر الظاهري هو نظر فقهي لكن ينازع النظر المقاصدي في جزء كبير، في جزء مهم، وهو أن النظر الظاهري لا يعتد بالمقاصد إلا ما جاءت الشريعة بالتنصيص عليه. فهو يقول هو لا ينازع في وجود العلل والحكم الشريعة، لكن يقول من أين لكم أن هذه العلل ممكن أن تتجاوز ما نصت عليه الشريعة إلى جوانب أخرى؟ فيقتصر نظره فقط على اللفظ وحدود إعماله فقط، دون مراعاة لأي معاني أو حكم متعلقة بذلك. فهذا نظر فقهي نعم جاء متأخرا، فخالف النسق العام والمسيرة الواحدة لجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب التي كانت تعمل المقاصد. وحتى نعطي تصورا أكثر تدقيقا في هذا الموضوع، هناك عدة تقسيمات ممكن نذكرها توضح لنا حضور المقاصد بين المذاهب وعند الفقهاء وكيف يتباينون في هذا النظر. التقسيم الأول الذي يساعدنا على معرفة حضور المقاصد في المدونة التراثية، التقسيم المشهور بمدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، أو مدرسة العراقية ومدرسة الحجازية. وهذا كان في بداية بواخير التاريخ الإسلامي حصل اختلاف بين مدرستين فقهيتين معروفتين، مدرسة العراق ولها فقهاؤها وأئمتها ويستندون إلى صحابة رضي الله عنهم، ومدرسة الحجاز ولهم أيضا أئمتهم ويستندون إلى فقه ومرجعية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مقصود الحديث عن الخلاف بينهما، إنما يتوهم بعض الناس أن الخلاف بين هاتين المدرستين هو خلاف بين المقاصد وعدم المقاصد، أو خلاف بين الظاهرية والمقاصدية، فيجعل الخلاف بين المدرستين هو بداية تاريخية للخلاف بين في الفكر المقاصدي في تاريخ المسلمين. وهذا بحقيقة خطأ علمي، لأن الخلاف بين المدرستين لم يكن خلاف في إعمال المقاصد وفهم النص، لم يكن خلاف منشأه أن مثلا أهل العراق يرون أن المقاصد يجب العمل بها وأهل الحجاز يرون عدم العمل بهذه المقاصد أبدا، إنما الخلاف متعلق بالعمل بالحديث النبوي وشروط العمل به. فالمدرسة العراقية كانت تتوسع في وضع الشروط للعمل بالأحاديث، فترتب عليه أنهم قدموا بعض الأصول والمقاصد، بعض الأصول والأدلة الشرعية على بعض الأحاديث، بينما المدرسة الحجازية لم تكن كذلك لأنها كانت أكثر إعمانا للحديث. في الحقيقة كلا المدرستين تعمل بالحديث وبالرأي، لكن الخلاف في درجة اعتبار الحديث. إذا لم يكن الخلاف بينهما له علاقة بالمقاصد، فإدراج الخلاف بين المدرستين في المقاصد ليس إدراجا صحيحا، وهو يعني غير دقيق، لأن الخلاف بينهما ليس له علاقة بالمقاصد. الخلاف يبدأ في التقسيم الثاني، وهو الخلاف في اعتبار الدلالة اللفظية أو الاعتبار المعنى. وهنا حصل الانشقاق والخلاف بين الجمهور وبين الظاهرية. فالظاهرية يرون أنه يجب الاقتصار على الدلالة اللفظية وعدم تعدية الحكم إلى غيره بالقياس، ولا إعمال قواعد مستنبطة كسد الذرائع والمصالح المرسلة، إنما يكتفى فقط بالدلالة النصية، ولهم أدلتهم وكتبهم واجتهادهم. أما الجمهور فساروا على المنهج المقاصدي باعتبار المعنى وتعديته إلى ما يشابهه واستقراء الأحكام الشرعية واستخراج أصول كلية. فهذه مدرسة، هي المدرسة المقاصدية، واختلفت عن المدرسة الظاهرية في هذا الجانب. الجمهور أيضا، الجمهور الذين اتفقوا على الإعمال المقاصدي اختلفوا في حدود النظر بين اللفظ أو تغليب اللفظ أو تغليب المعنى. بمعنى أن الجمهور الذين يحملون المقاصد متفقون على إعمال اللفظ والمعنى، فهو لا يقرأ النص الشرعي باحثا عن معنى من دون التفاة اللفظ، ولا يأتي للفظ فقط ولا يبالي بالمعنى. إذا ما هم يجمعون بين دلالة اللفظ وسياقه وظاهر معناه والقرائن المحتفة به وأسباب النزول ومقارنتها بنصوص وأدلة أخرى، فهم يجمعون بين الدلالة اللفظية وأيضا المعنى. وهنا يحصل نقاش ونزاع بين الجمهور في تغليب اللفظ أو تغليب المعنى، فقد يغلب بعضهم المعنى أو يغلب اللفظ. وقد يحصل من بعض الفقهاء أحيانا تطرف في أو زيادة في اعتبار اللفظ أو زيادة في اعتبار المعنى، لكن في الجملة البحث المقاصد يدور حول إما تغليب المعنى في بعض المسائل أو تغليب اللفظ في بعض المسائل. ما الضابط لتغليب اللفظ أو تغليب المعنى؟ ليس تحقيق هناك ضابط محدد، إنما هو بحسب القرائن. فهو هو لا يأتي، الفقيه لا يأتي وهو لا يفكر إلا بطريقة أنا سأغلب المعنى أو أنا سأغلب اللفظ، لا، إنما هو يقرأ النص وينظر في سياق النص وفي أسباب النزول وفي الشواهد التي تدعمه وفي ما يعارضه من النصوص، فينظر من خلال هذه القرائن كلها فيغلب إما اللفظ وإما المعنى. لذلك تجد الفقيه نفسه والمذهب نفسه مرة يغلب اللفظ ومرة يغلب المعنى. إذن هنا التقسيم بين اللفظ والمعنى ليس تقسيما حديا، نستطيع أن نقول هنا مثلا مقاصد هنا ظاهرية، إنما نقول هو مؤثر في العمل المقاصدي عند الفقهاء جميعا. بعضهم قد يغلب اللفظ وبعضهم قد يغلب المعنى، قد يغلب اللفظ أحيانا في مسائل دون مسائل وهكذا، نظرا لأنه يعني لأن نظره المقاصدي يغوص في العمق، فلا يكتفي فقط ب يعني مجرد أصول عامة في ذهنه، وإنما هو يخوض ويدقق في النصوص والأدلة والقرائن حتى يتوصل إلى المعنى الأرجح. إذا هذا التقسيم الثاني، تقسيم النظر الفقهي التراثي بين نظر ظاهري ومقاصدي، وهنا حصل اختلاف كبير بين المدرسة المقاصدية التي عليها الجمهور والمدرسة الظاهرية. والمدرسة المقاصدية تختلف أيضا في إما تغليب اللفظ أو تغليب المعنى. التقسيم الثالث للعمل المقاصدي، وهو أن عندنا شيء متعلق باستخراج قواعد من الأدلة الشرعية نعتد بها ونراها من مقاصد الشريعة. فمن خلال استقراء أصول الشريعة وفروعها يتبدى للمجتهد أن ثمة أصول ضعتها الشريعة، مثلا سد الذرائع. فمن خلال استقراء جملة كبيرة من الأحكام الشرعية والنصوص لاحظ المجتهدون أن الشريعة تراعي سد الذرائع أو تراعي اعتبار المصالح. وهنا وقع خلاف بين العلماء في درجة إعمال هذه المقاصد. ليس خلافهم هل نعمل بالمقاصد أو لا نعمل، لا، إنما خلافهم هل هذا الذي استخرج واستنبط من النصوص هل هو حقا مقصد شرعي للشريعة دائما أو له اعتبارات معينة. فوقع الخلاف بين الفقهاء بين موسع ومضيق في اعتبار المصالح المرسلة واعتبار سد الذرائع، نظرا لاختلافهم في مدى إعمال الشريعة لهذه الأصول. أيضا وقع خلاف وستتحدث عنه لاحقا أن بعض المذاهب رأت أن هناك معارضة بين بعض الأحاديث النبوية وبعض الأصول والمقاصد والأدلة الشرعية التي أقوى منها، فوضعوا شروطا لقبول الأحاديث كمثلا أن لا يعارض عموم القرآن أو أن لا يعارض الأصول الكلية، فرأوا أن هذا هو الأقرب للجمع بين الأدلة. المقصود هنا أن النظر المقاصدي دخل في العمق، فما عاد عند الفقهاء أو النظر الفقهي يكتفي فقط بأنني سأعمل المقاصد. هذا النظر تجاوزه الفقهاء، الآن هم قد دخلوا في عمق التفاصيل واستخرجوا قواعد، ثم اختلفوا في هذه القواعد متى تعمل ومتى لا تعمل، ثم دخلوا في تفصيلات الفروع، وهكذا دخلوا في أبعاد جدا يعني قوية ومتخصصة ودقيقة، تكشف لك أن النظر الفقهي المقاصدي يتطلب عناية وبحثا يتجاوز مجرد الاهتمام والشعور بالحاجة إلى المقاصد إلى أن ثمة بحثا دقيقا وتفصيليا. ولأجل ذلك تجد أحيانا أو نجد مثلا أن المذاهب نفسها ليس لديها قاعدة واحدة، يعني لا يتوهم أحد أنه بإمكان أنه عندما يقول أنا سأعمل بالمقاصد لا يتصور أنه قد أضاف شيئا جديدا، لأن قوله أنا سأعمل بالمقاصد لا يحمل أي معنى عند الفقهاء، لأن الفقهاء تجاوز هذا الدخول في التفاصيل. فتجد أن المذاهب تختلف تتباين فيما بينها، يعني نستطيع أن نقول في الجملة أن مذهب الحنفية يميل إلى تضييق الاعتبار بالمقاصد المستنبطة كسد الذرائع والمصالح المرسلة، وتوسيع الاعتبار بالأصول والأدلة الكلية بحيث ترجح على غيره. يأتي في يعني بعكسهم مذهب الحنابلة بالعكس، فالحنابلة يميلون إلى توسيع الأدلة المستنبطة كسد الذرائع ونحوها وتضييق معارضة النص بالأصول والقياس. فهنا طريقتان مختلفتان. الشافعي المالكية تجد عندهم توسع في إعمال سد الذرائع والمصالح المرسلة، وتوسع أيضا في إعمال الأصول والقياس واشتراطهم. يأتي في المقابل مذهب الشافعية الذي يضيق اعتبار سد الذرائع ويضيق أيضا اعتبار الأصول الكلية في معارضة النصوص. فأنت أمام شبكة مختلفة وكلها مبنية على نظر تدقيقي وتفصيلي وعميق، يعني يصعب حتى اختزاله في مثل هذا الكلام، لأن كل جزئية متعلقة بحار من البحث والنظر. إذا أدركها الشخص عرف أنه أمام مدونة تتطلب الكثير من البحث والفحص. بعد هذا يعني نستطيع أن يعني نختصر الحديث عن نشأة علم المقاصد بطريقة مختزلة، لأنه يصعب وضعها عبر قوالب، إنما فائدة القوالب أنها تقرب الصورة لا ليس أكثر. نستطيع أن نقول إذن أن النظر المقاصدي مر بأربعة أطوار. الطور الأول نظر الممارسة والإعمال، وكان موجوداً من عصر الصحابة ثم التابعين وأئمة الإسلام من بعدهم، كانت المقاصد حاضرة في النظر الفقهي والنظر في الحكم والعلل والمعاني ومغزى النصوص، كان حاضراً في اجتهادهم. المرحلة الثانية مرحلة التأسيس والتدوين، وكان فيه مرحلة نستطيع أن نطلق عليها المدونات المبكرة التي كانت تقدم مادة متعلقة بحديث عن أسرار الشريعة وحكمها، ككتاب محاسن الشريعة لقفال الشاشي رحمه الله، وكتاب رسالة لطيفة لأبو الحسن العامري الإعلام بمناقب الإسلام، وسيأتي ذكرها في المراجع. فهذه تعتبر مؤلفات متقدمة في يعني نستطيع نضعها كمرحلة مبكرة للتأسيس والتدوين. في المرحلة اللاحقة للتدوين بدأ التدوين يدخل في عمق المقاصد وحديث عن تقسيماتها وآثارها على الفقه، فنستطيع نضع يعني قائمة عديدة من الأئمة والفقهاء الذين كان لهم مجهودات بينة في إثراء العلم المقاصدي. طبعا سنتوقف بلا شك أمام أبي المعالي الجويني رحمه الله كأبرز علم كان له حضور ويعني تأثير في نظر المقاصدي في عدد من كتبه. ثم يأتي أبو الحامد الغزالي والرازي والآمدي وعز عبد السلام والقرافي وابن تيمية وابن القيم والطوفي، وكل هؤلاء كان لهم مساهمات في النظر المقاصدي، يعني يبدو أن كل واحدة منها سجل فيها رسائل علمية. بعد ذلك ننتقل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة يعني نستطيع أن نقول النضج والكمال لهذا البحث بمجيء الشاطبي رحمه الله وتأسيسه لتأليفه لكتابه المهم والعبقري الموافقات، الذي فعلا جمع المتفرق ورتب علم المقاصد ووضع يعني تقسيماته وفصل وبين، حتى أصبح للمقاصد حضور يعني بين ومستقل. اللافت بعد الشاطبي لم يكن هناك يعني لم يكن للمقاصد حضور بين إلى أن يعني جاء العصر الحاضر، فابتدأ حقيقة بمؤلف مهم وأساسي وهو كتابة طاهر بن عاشور رحمه الله مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث كان هذا الشيخ الفاضل رحمه الله نظر مهم ومبتكر ويعني يستفيد الناظر في مؤلفه في يعني تعميق فهمه وإدراكه لفروع الشريعة. ثم توسع نظر المقاصدي وألف الكثير من الكتب والدراسات والأبحاث التي يصعب يعني حصرها في مثل هذه العجالة. إذن هذه قراءة عجلة حول تاريخ المقاصد. نأتي بعد ذلك إلى سؤال مهم تكرر في لساني الحديث، أن المقاصد علم، فهل المقاصد الحقيقة علم؟ في الحقيقة أن المقاصد ليست علما مستقلا عن الفقه، إنما المقاصد آلية نظر في الفقه، ملكة نظر واستدلال وإعمال للنصوص والأحكام والأدلة، وليست علما مستقلا، فهي تتطور نعم تتجدد يستفيد اللاحق من السابق، لكنها ليست علما مستقلا. بعض المعاصرين وسبقهم أيضا ابن عاشور رحمه الله دعوا إلى تأسيس علم المقاصد بأن تبنى أو يبنى النظر الأصولي على المقاصد نفسها، وفي الحقيقة كان هدف ابن عاشور رحمه الله أن يقول أريد أن نؤسس إلى نظر قطعي، لأن النظر الأصولي فيه اختلاف وفيه تباين، فنريد أن نربط الناس إلى المقاصد حتى يكون نظرا قطعيا جازما. وفي الحقيقة أن هذا يعني أن ابن عاشور رحمه الله لما أطلق هذه الدعوة لم يكملها حتى يوضح كيف يتحول المقاصد أن يكون علما قطعيا، لأن الإشكال هو في التفاصيل. فعندما نقول الإسلام جاء باعتبار حفظ النفس لا إشكال فيها، لكن الإشكال سيأتي بالتفاصيل. عندما نأتي في التفاصيل فلن ينفعنا أن نقول أن علم المقاصد علم قطعي، لأن القطعي سيتعلق بالأصول الكلية والنقاش والنزاع والتباين سيأتي إلى الفروع. فإذا دعوة أنه علم مستقل ليس لم يقم حتى الآن على أي دراسات أو أبحاث ممكن أن تجعل لهذا للمقاصد تجعل المقاصد له أي اعتبار حتى يقال أنه علم مستقل. طبعا ربما بعض المعاصرين يسميه علما مستقلا اعتبار أنه يعني يحتاج إلى إفراد وتأليف وتدريس ووضع له مؤلفات خاصة وبرامج خاصة وأقسام خاصة، فيجب أن يستقل بهذا المعنى. فهنا لا إشكال أن يقال أنه علم بهذا الاعتبار، أمرها يعني هين أن يقال إن علم المقاصد بهذا الاعتبار هو علم، ليس ثمة نزاع إذا كان بهذا المستوى. ولعل هذا مقصود الكثير من المعاصرين حين يطلقوا على المقاصد لفظ الاستقلال. يعني نأتي بعد ذلك إلى تقويم الدراسة المقاصدية المعاصرة. في الحقيقة أن المقاصد في عصرنا كما سبق اختلفت بشكل كبير جدا عما كان موجودا في السابق. فالدراسات المقاصدية السابقة كانت محصورة، لكن في عصرنا أصبح ثمة يعني بحر متلاطم من الدراسات التي يعسر مجرد استحضار عناوينها فضلا عن قراءة محتوياتها. فحتى نريد احنا نقوم او نريد ان نقوم هذه الجهود، نستطيع ان نقومها عبر مسارين: ذكر الجوانب الايجابيه ثم ذكر الجوانب المعتقده عليها. الاضافه العلميه الايجابيه في النظر المقاصد المعاصر وفي المؤلفات المقاصد المعاصره ممكن نضعه في سبعه عناصر اساسيه. الاول الترتيب والتنظيم للعلم وجمع انواعه وضرب امثله عليه وشرح الأدلة، وهذا لا شك إضافة مهمة جدا حتى يستطيع أي أحد وأي مسلم أن يفهم المقاصد في أوقات يسيرة بمجرد يقرأ كتابا محددا، فهذه إضافة مهمة. الإضافة الثانية جمع المادة التراثية وتقويمها، ففي كل ما كتب في المقاصد أصبح موزعا في الدراسات المعاصرة ومفصلا ومبينا، هذا لا شك أنه إضافة مهمة. من الإضافات أيضاً بحث الأبواب الفقهية من خلال المقاصد، فأصبح لدينا مؤلفات تبحث في مقاصد العبادات ومقاصد المعاملات ومقاصد الربا وهكذا، وهذا لا شك أنه إضافة مهمة. من الإضافة العلمية أيضاً مراعاة المتغيرات المعاصرة، هناك حاجة كبيرة جداً في عصرنا، العلم النظر المقاصد المعاصر راعاها وفصلها وبينها، في أبحاث كثيرة وجوانب مختلفة يعني تعد إضافة مهمة. ايضا بحث النوازل والقضايا المعاصره، التاكيد على صلاحيه الشريعه ومحاسنها ودفع الشبهات عنها، تفعيل الاجتهاد الفقهي ونقد الجمود والقصور في النظر الفقهي، هذه حقيقه اضافه علميه ايجابيه رائعه في الابحاث المقاصديه المعاصره. في المقابل الكتابه المقاصديه المعاصره خالطها اشكالات، و يعني أصبح أو كان لهذين الإشكالين حضور في عدد منها ويتمدد يعني ويزيد ويقل بحسب يعني نوع الدراسة حسب المؤلف إلى غير ذلك. الإشكال الأول أو التوظيف المنحرف المرتبط بالمقاصد، أصبح هناك حركة نشطة وقوية تستغل المقاصد تدخل عليه لتحريف المتعمد أو غير المتعمد للشريعة، فقد يريد الشخص دخول المقاصد وهو لا يريد تحريف الشريعة، أو قد يحرف الشريعة من خلال المقاصد وهو لا يشعر. فهذا حقيقة إشكال خطر وهو حاضر بقوة في الأبحاث المقاصدية المعاصرة، يعني طبعا ليس في كلها ولا في جميعها ولا في أكثرها، إنما هو حاضر ومؤثر. الإشكال الثاني وهو تقديم المقاصد كبديل عن النظر الفقهي، حتى أصبح في ذهن كثير من المعاصرين بل أحيانا طلبة العلم المتخصصين أصبح في ذهنهم أن المقاصد حاجة مختلفة عن الفقه، وأننا بحاجة إلى نظر فقهي أو نظر مقاصدي تجاوز النظر الفقهي. وأصبح كثير من المعاصرين عندما يكتب في بعض الأبحاث يتعمد يكتب رؤية مقاصدية، كأنها إشارة أن الرؤية الفقهية ما تكفي، نحتاج رؤية مقاصدية. بل بعض المعاصرين يقسم كتابه فيقول البحث الفقهي، فلما ينتهي من بحث المسألة فيقول حرام أو حلال أو إلى آخره، يقول البحث المقاصد، ويقصد أن البحث المقاصد يتعلق بالنظر مثلا في المتغيرات المعاصرة والضرورة والحاجة وتغير الزمان والمكان، يقول هذا هو النظر المقاصد. أما النظر الأول فهو النظر الفقهي، وهذا الحقيقة خلل كبير جدا. فليس عندنا نظر فقهي ليس مقاصدي، وليس عندنا نظر مقاصدي ليس فقهيا. النظر المقاصدي الذي ليس فقهيا هو نظر عبثي، والنظر الفقهي الذي ليس مقاصديا نظر ليس نظر قاصر وضعيف، ويعني ليس من اعتبار النظر الفقهي المعتبر. فالنظر الفقهي هو نفسه نظر المقاصدي. الفصل بينما بهذه الطريقة فصل خاطئ، وهو مبني على تصور سيء أو فهم يعني خاطئ لفعل المقاصد، أو يقصد بعض المعاصرين هذا التقسيم أن نقد المعاصرين، هو يقول أنا لا أقصد النظر الفقهي الموجود عند أئمة الإسلام، لكن أنا أقول المعاصرون أو فئة من المعاصرين أو جماعة معينة أو تيار معين أو طبعا تدخل هنا الخصومات والإشكالات. هؤلاء الناس عندهم مشكلة مقاصدية، فنظرهم الفقهي نظر جامد ضعيف إلى آخره. لا، هنا الإشكالية ليست في، يعني إذا كان هؤلاء الذين تتكلم عنهم لا يعتنون بالمقاصد، فاجتهادهم أساس الخطأ ونظرهم غير معتبر ونظرهم مختل، فلا يحملوا على النظر الفقهي. إذن حضور المقاصد كبديل عن النظر الفقهي خطر جدا، ترتب عليه إشكالات. أولا زهد في الاجتهاد والنظر الفقهي، فأصبح الشخص غير حريص أساسا، غير مهموم إلى قراءة في المدونة الفقهية أساسا، لأنه يشعر أن الموضوع يحتاج نظر مقاصد. فمجرد أن يأتي بقواعد فقهية ونظر عام واستدلالات كلية ويكفي، فهو لا يحتاج أنه بحاجة أساسا أن يقرأ إلى الفقهاء المتقدمين، لأنهم فقهاء يعني عندهم مشكلة معينة. الأمر الثاني التهاون في الاجتهاد وتقحم غير مؤهلين، بحيث أن أصبح النظر المقاصد سهل. يا جماعة فعلا النظر المقاصد بهذه الطريقة سهل، بإمكانك أن تتحدث عن أي موضوع بمجرد أن تأتي بقواعد عامة. الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد وارتكاب أدنى المفسدين لدفع أعلاهما، والشريعة تقدم اليسر وليس فيها حرج، ومراعاة متغيرات الزمان، فترة تتغير بغير الزمان والمكان، كلام في غاية السهولة واليسر، ويستطيع يحفظه الشخص في دقائق ويكتبه في كل الأبحاث. فأصبح في الحقيقة هناك قصور كبير جدا في كثير من الأبحاث. يبحث الشخص، يسجل مثلا شخص موضوع مثلا الحديث عن التنمية، عن النهضة، عن الحضارة، عن المادية، عن عن عن، وتفتح الكتب فلا تجد إلا حديثا عاما، قواعد كلية عامة، يفتح القواعد الفقهية ثم يسقط كل قاعدة على بحثه. فالحقيقة هذا ليس نظرا فقهيا ولا نظرا مقاصديا، هناك استخفاف واستهتار واسترخاص، هناك استرخاص الاجتهاد. الاجتهاد عملية صعبة ومتعبة ومبنية وفيها شدة، وتتطلب بحثا واجتهادا وملكة، فليست بهذه السهولة. ترتب أيضا ضعف التحقيق والتدقيق، فأصبح الشخص الذي يقول سأقرأ مقاصديا لا يتقحم الصعوبة ويجتهد ويحرر، لأن الأمر واضح بالنسبة له أن كل الملفات المعلقة سيمررها من خلال المقاصد. إذن بعد هذا نستطيع أن نجيب بكل وضوح، ما الفرق بين النظر الفقهي والنظر المقاصدي؟ ليس لما أي فرق. النظر المقاصدي هو نظر فقهي، ونظر فقهي هو نظر مقاصدي. نستطيع أن نجردها ذهنيا، لكن عمليا الفقيه الذي لا يقرأ مقاصديا ولا يبالي بحكم الشريعة ولا يراعي الضوابط ولا يراعي الحاجات ولا يراعي فقه الواقع، الفقيه الذي لا يراعي هذه القضايا ليس فقيها من الأساس، ولم تكتمل لديه ملكة الفقه حتى يستطيع حتى يكون مؤهلا. ولأجل ذلك أيها الإخوة والأخوات، بقدر ما يعني يتعمق الشخص في النظر الفقهي المعاصر، بقدر ما يكون ابتكاره وإبداعه المقاصد عالية. الذي يغوص في المسائل الفقهية المعاصرة ويوظف معرفته الفقهية والتراثية في فروع معاصرة، هنا يحصل إبداع المقاصد. انظروا مثلا إلى ثلاثة أبواب رئيسية. باب المعاملات المصرفية المعاصرة، هناك حركة فقهية ضخمة جدا قرأت واستخلصت وفحصت كل المعاملات المصرفية المعاصرة ودخلت في تفاصيل التفاصيل. هذا التراث أو هذه المدونة فيها نظر مقاصدي كبير جدا. هناك عندك باب مثلا باب السياسة الشرعية، هناك أبحاث دخلت في أبواب السياسة الشرعية وتفاصيل النظام السياسي والاقتصادي ونحوها، فقدم أيضا مدونة مقاصدية رائعة. عندك أبحاث الأقليات المسلمة التي تعيش في واقع مختلف، واقع ضرورة وحاجة، أيضا هناك أبحاث ودراسات قدمت نظرا مقاصديا. ما الذي تميز هذه الأبواب؟ أن الفقيه ينظر فيدخل في فروع فقهية ويعمل الملكة الفقهية والنظر في النصوص والقواعد في فروع فقهية، فينضج النظر المقاصدي. أما حين يتوقف النظر الفروعي ويبدأ الشخص يحلق في الفضاءات القواعد العامة والنظر الكلي العام وعلاج المشكلات العامة، فإن المقاصد تبدو مادة إنشائية لا تقدم شيئا يذكر. ننتقل أيها الأخوة بعد ذلك إلى المحور الثالث، وهو حجية المقاصد والضوابط المعتبرة. حجية المقاصد والضوابط المعتبرة. تقرر سابقا أن المقاصد ليست علما مستقلا وليست أيضا دليلا مستقلا، وسيأتي ذكره. فهي ليست دليلا مستقلا بمعنى أن شخص يقول هذا حرام للمقاصد الشرعية، لا، المقاصد الشرعية هي خلاصة نظر في الأدلة يبين لك أن هذا الدليل أن هذا حكم حرام أو حلال أو شرع أو واجب أو غير ذلك. فهي ليست علم مستقل عن النظر الفقهي، وليست دليلا مستقلا قائما بذاته. إذا ما عندما يأتينا سؤال مشهور، ما الدليل وعلى ماذا استند الفقهاء لما أعملوا المقاصد وأعملوا النظر في الحكم، لما أعملوا الحكم والعلل والمعاني في النظر؟ الحقيقة هناك يعني جملة كبيرة من الأدلة والنصوص الشرعية الدالة على نظر المقاصد، حتى يستطيع الشخص أن يقسمها إلى أنواع، وكل نوع تحته أدلة كثيرة. هذه الأدلة الكثيرة ترجع إلى ثلاثة أصول مركزية أساسية. الأول ما جاء في الشريعة من صفات العدل والإحسان والرحمة ومكارم الأخلاق التي هي من صفات الشريعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعلكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه النصوص تبين أن صفات الشريعة قائمة على هذا المعنى. إذن فنظرنا في نصوص الشريعة يجب أن نستحضر أن هذه الشريعة قد أخبرنا الله أن هذه الشريعة قائمة على هذه المعاني. فعندنا أعمل المعاني والعلل والحكم، فأنا أعملها لأنني فهمت وعرفت صفات الشريعة من خلال إخبار الله تعالى عن ذلك. الأصل الثاني ما جاء في الشريعة من مراعاة العلل والمعاني والحكم في تفصيلات الأحكام، حيث تجد في تفصيلات الأحكام كثيرة جدا مراعاة العلل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لئلا يكون دولة بين أغنيائي منكم، وهكذا أدلة تثبت أن هذا الحكم جاء لهذا الاعتبار. هذا يدل على أن الشريعة تراعي العلل والمعاني والحكم. الثالث وهذا هو الذي ينفصل فيه النظر المقاصدي عن النظر الظاهري، أن الشريعة جاءت أيضا باعتبار إعمال الشيء إلى مثيله وإلى نظيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالشيء الحق بمثيله، وفي السنة شواهد كثيرة متعلقة بهذا الأمر. إذن هذه ثلاث أصول مركزية: صفات الشريعة، وما جاء في الشريعة من مراعاة العلل والمعاني، وما جاء في الاعتبار والقياس، كلها تدل على أن النظر المقاصدي هو النظر الواجب الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج الذي الشرعي الذي صار عليه فقهاء الإسلام. وإذا تقرر هذا فما هي ضوابط المقاصد؟ نستطيع أن نختصرها بسريعا، أن المقاصد يجب أن تكون مستقرة من الفروع والنصوص الشرعية، أن لا تعارض نصوص الشرعية لأنها مقاصد للشرع، فلا يصح أن تأتي المقاصد وتعارض هذه النصوص. أن يعتبر فيها اللسان العربي لفهم مراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك علم بالأحكام الشرعية، وأن يعتبر المصالح بالميزان الشرعي. وسيأتي تفصيل لبعض هذه القضايا في محاور لاحقة إن شاء الله. يأتي بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات الحديث حول المحور الرابع، وهو مسالك الكشف عن المقاصد. كيف نعرف المقاصد والحكم التي تريدها الشريعة؟ في الحقيقة أن هذا موضوع يعني كبير جدا، وهو في الحقيقة هو يعني مادة النظر الأصولي. فعلم أصول الفقه هو يعني قد أفرد لهذه الجزئية يعني بحثا طويلا وتفصيلا يعني كبيرا جدا، وفيه مذاهب واتجاهات واختلافات، نظرا لأنه من أهم الموضوعات المتعلقة بالمقاصد. وأستطيع أن أختصرها في أو أن أذكر بعض المسالك لأن يصعب استقراءها جميعا في المسلكين. المسلك الأول الاستقراء. من أهم طرق كشف المقاصد الاستقراء، أن الشخص يستقرأ الفروع الفقهية ثم يستخرج مقاصد الشريعة. فأنا لما أقرأ فروع الشريعة ألاحظ أن الشريعة تراعي شيئا معينا، هنا الإبداع في المقاصد، هنا الابتكار والنضج عند الفقيه، عندما يستطيع أن يقدم للناس هذه الاستقراءات. وهذا بحقيقة هو الذي يتميز به الفقهاء المتقدمون وضعف فيه المعاصرون كثيرا. فكثير من البحث الكثير من البحث المقاصد المعاصر لا تجد فيه هذا الاستقراء، بينما عند الفقهاء تجد هناك نتائج مبنية على الاستقراء. خذوا مثلا هذه النتيجة والتي يعني قررها عدد من الفقهاء الأصوليين كابن العربي، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ففصل في هذه القاعدة. القاعدة تقول كل ما حرمته الشريعة سدا للذريعة فإن المصلحة الراجحة تبيحه. فهم يقولون المحرمات نوعين، في محرمات لذاتها مثل الزنا لما تتضمن من مفسدة في ذاتها، مثلا الزنا، الخمر، قتل النفوس، فهذه لا تبيح الحاجة. لكن لاحظوا أن ثمة محرمات جاءت الشريعة بتحريمها سدا للذريعة، فيقولون إذا جاءت مصلحة راجحة أقوى فإنها تستثنى من هذا التحريم. من أين جاءوا بهذه القاعدة؟ استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوا أن ثمة شواهد شرعية كثيرة تدل على هذه القاعدة، فأصبح هذه القاعدة صحيحة بشروطها مبنية على الاستقراء. فمن لم يقرأ لهؤلاء الفقهاء المقاصديين فإنه سيحصل لديه إشكال، لأنه سيخفى عليه مثل هذه النتائج العلمية. فهذا هو ثمرة النظر المقاصدي عندما يقدم استقراءات. الاستقراء طبعا قد يكون في قواعد فقهية، قد يكون في قواعد أصولية، قد يكون في مناهج الأئمة، هناك عدة استقراءات مهمة. الاستقراء جهد إضافي يوصل نتائج حاسمة يخفف من حدة الاضطرابات العقلية. في البحث النظري هناك إعمال عقلي أحيانا كبير جدا، إذا الشخص دخل في المقاصد ودخل في الاستقراء تخف حدة الاضطرابات، لأن النتائج العملية تجعل العقل يتفتح وينكشف له جوانب تجعل الاضطرابات العقلية غير ممكنة. وهنا أنا أوجه رسالة للإخوة والأخوات في يعني الدارس الذين يعني سيواصلون دراساتهم العلمية في أي تخصص نظري أو شرعي أو أي مكان، أن الحرص على الاستقراء يقدم فائدة كبيرة جدا. فلما يأتي الشخص بدراسة فقهية أو في العقيدة أو في أي علم معين ويكون مبني على استقراء وتتبع لجزئيات كثيرة ثم يستخرج منها نتائج واستخلاصات، هنا سيقدم مادة جديدة ربما من لم يطلع على رسالته أو لم يطلع على بحثه يشعر بقصور نظرا لأنه حرم من هذا التراكم المعرفي الذي قدمه مثل هذا الباحث. هذا يعني مسلك أول الاستقراء، وهو الذي ميز أمثال الشاطبي رحمه الله، أن النظر المقاصي عند الشاطبي في إعمال استقراء كبير وفي إضافات بحثية علمية مفيدة جدا، يعني حتى يلزم بحيث يستطيع نجزم أن من لم يقف الشاطبي سيكون عنده قصور معين أو أنه يعني قد حرم من علم نظرا لأن الشاطبي قدم نتائج استقرائية. المسلك الثاني الأوامر والنواهي والعلة المتضمنة فيها. فأوامر الشريعة والنواهي هي متضمنة للمقاصد وأيضا العلة. ويعني سأضطر أن أختصر في يعني في هذا المحور ربما الذي بعده حتى يعني لا يتداركنا الوقت عن بقية المحاولة التي قد تكون أكثر أهمية منها. بعد ذلك أيها الإخوة نأتي إلى المحور الخامس، وهو طبيعة النظر المقاصدي وثمراته. طبيعة النظر المقاصدي وثمراته. كررنا أن المقاصد ليست علما وفي نفس الوقت ليست دليلا مستقلا. إذن ما طبيعة النظر المقاصدي؟ ماذا يعني النظر المقاصدي؟ في الحقيقة النظر المقاصدي نستطيع أن نقول أنه يعمل ويشتغل على خمسة محاور أساسية أو خمسة مجالات أساسية يعمل فيها النظر المقاصدي. الأمر الأول فهم النصوص، فمن خلال المقاصد والحكم والعلل فإني سأفهم النصوص، وهذا تحديدا في المقاصد الجزئية التي تكلمنا عنها. فالمقاصد الجزئية أساسية لفهم النص، لا يمكن أن أفهم نصا من دون أن نعرف ما هي المقاصد الجزئية. فلماذا نهت الشريعة عن الغرر؟ لابد أن أعرف الحكمة من ذلك، ثم من خلال الحكمة يتبين المقصود ومعنى الحكم. هذا مجال ومسلك أو محور أو طريقة للنظر المقاصد. المجال الثاني الترجيح بين النصوص المتعارضة. فعندما يحصل تعارض بين النصوص فيأتي نص محرم ونص مبيح، نص عام ونص خاص، فهنا نحتاج أن نعرف ما الحكم والعلل والمعاني حتى نستطيع أن نرجح. وباب الترجيح يعني باب واسع، وفي علم أصول الفقه ماد له مساحة كبيرة جدا، وهناك أيضا اتجاهات مدارس تؤكد ما ذكرناه سابقا أن النظر الأصولي الفقهي لم يقف عند مجرد إدراك الحاجة إلى المقاصد، وإنما دخل في جزئيات تفصيلية كثيرة. المجال الثالث الحكم على ما نص فيه، على ما لا نص فيه. عندما تأتي وقائع ليس لها يعني إما أنها من النوازل أو يعني سكتت عنها الشريعة، هنا أيضا يأتي النظر المقاصدي في الحكم عليها. المحور الرابع تعارض المصالح والمفاسد. عندما يكون شخص إنسان في حالة معينة ضرورية أو حاجية أو اختلاف واختلال واقع معين حصل، هناك ضرورة أو واقع معين اختلطت فيه المصالح والمفاسد، هناك واجبات وهناك محرمات اختلطت جميعا، فلا يستطيع الشخص أن يفصل بينهما، فإما أن يعمل بهما جميعا أو يتركهما جميعا. هنا يأتي النظر الفقهي المقاصدي في كيفية التعامل مع هذه القضية. وهنا في الحقيقة هذه حقيقة من أهم ما في النظر المقاصدي، لأنه يتطلب مستويات عالية من النظر والبحث والاجتهاد حتى يستطيع الشخص أن يعمل بها. لأننا هنا لا نسأل هل هذا حرام ولا حلال، نحن نعرف أن هذا حرام ونعرف أن هذا حلال، لكن الكلام عندما تختلطا جميعا فماذا نفعل؟ فلا يصح أن تقول لي هذا حرام، لا نحن نعرف أن هذا حرام وهذا حلال، لكن ما الموقف عند اختلاطهم؟ فهنا يأتي النظر الفقهي المقاصد الذي يستطيع أن يوازن بينهما. وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى عناية كبيرة بهذا الأمر، لأن الكثير في مثل هذه الجزئية يكتفي بالقواعد العامة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن أدنى المفسدين لدفع أعلاهما، وهذه قواعد صحيحة، لكن تنزيلها على الأمثلة هو الذي يتطلب اجتهادا. لأنني أستطيع بالقواعد الكلية أستطيع أن أدعم موقف المحرمين بالقواعد الكلية، وفي نفس الوقت أدعم موقف المجيزين بالقواعد الكلية، فلا يكفي مجرد استدلال بالقواعد الكلية، إنما الذي يتطلب أن يكون الشخص ممتلكا لأدوات تفصيلية يرجح من خلالها لماذا أعمل المصلحة هذه وعطل هذه، لماذا أعمل المفسدة هذه وعطل هذه. وفي الحقيقة لدينا في النظر المعاصر ثلاثة طرق. الطريق الأول، هناك نظر عند بعض الناس أنه دوما يغلب المفاسد ولا يبالي بالمصالح، فأي مسألة تخطر فيها المصالح المفاسد مباشرة يقول ممنوعة يوجد المفاسد، فلا يلتفت للمصالح لأنه يكتفي فقط بالنظر إلى المفاسد. تسأله لماذا يعني متى أنت يعني لا يقدم لك رؤية تفصيلية متى يرجح المصالح، لا هو مجرد نظره مقتصرا على ملاحظة المفاسد. يقابل اتجاه آخر نظره مقتصر أيضا فقط على مراعاة المصالح، فكلما رآه أن في أي فعل مصلحة يجوز. وفي الحقيقة كلا الطرفين يعني لديهما إشكال، لأننا بحاجة إلى منطقة وسط أن تقدم رؤية تفصيلية واضحة لماذا تقدم هذه وتؤخر هذه. دعوني أضرب أمثلة. مثلا من الأمثلة الشائعة والتي سببت يعني اختلافا كبيرا ويعني اختلف الناس إلى اتجاهات وتحت كل اتجاه يعني تفصيلات، حكم المشاركة في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة التي يعني لا تلتزم بتحكيم الشريعة. فهناك اختلاط مصالح واختلاط مفاسد. أنا هنا لن أبحث هذه المسألة لأن البحث يتطلب يعني تفصيلا كبيرا وليس هذا مقام بحثها، إنما قصدي أن بعض الناس عندما تأتي مثلا مثل هذه المسألة يكتفي فقط بالنظر للمفسدة فيقول هذه المشاركة فيها كذا وكذا وكذا فهي حرام ولا يعتد بأي مصالح. يقابل نظر آخر يقول فيها مصلحة هذه وهذه وهذه والمفاسد غير معتبرة فيعملها. وفي الحقيقة أن هذا قصور، إنما الذي أريد النظر المقاصد الصحيح الذي يدفع التعارض بينهما. فيقول مثلا أن المصالح هنا هي المعتبرة لأن مثلا التعاون عندما يكون ضروريا أو حاجيا، وأن مثلا هذه المشاركة هنا ضرورية يدخل في تفاصيل يثبت من خلالها أن لديه قواعد للعمل، بحيث أنه مرة قد يرجح المصالح على المفاسد، ومرة يرجح المفاسد على المصالح، ومرة يبيح ومرة يحرم. فلا يكون إما دائما يحرم أو دائما يبيح، إنما لديه نظر واضح في الإعمال متى يرجح هذه أو هذه. وهذه الحقيقة أنا أقول إنه نظر صعب ودقيق ويتطلب مستويات عالية. المسلك من أحب السلامة والراحة في المسلك هذا وهذا، يحقق مسلك مريح لكنه ليس دائما مصيبا، لأن بعض المسائل يتطلب تدقيقا أكثر. يتبين من خلال ذلك أن النظر المقاصدي ويتحرك في خمسة محاور أساسية: فهم النص، دفع التعارض بالنصوص، النظر في المسائل المستجدة والنوازل وما نص فيه، الترجيح بين المصالح والمفاسد. الخامس لعلنا نسيناه، الخامس استخراج كليات مقاصدية، أنه يستقرأ ويستنبط فيظهر مقاصد وأصول كلية وقواعد جديدة ومستقرعة، فهذا أيضا نظر مقاصدي. إذا بعد هذا يعني نستطيع أن نتحدث عن ما الفائدة إذن، أو ما الثمرات التي نستفيدها من دراسة المقاصد ومن النظر في 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 الأبحاث وفي يعني قراءة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمقاصد. في الحقيقة هناك يعني لدينا او لدينا ثمرتان اساسيتان: ثمار عمليه وثمار مسلكيه عمليه يعني تربويه او اخلاقيه او متعلقه بالاداب والسلوك ونحو ذلك، وهناك ثمار متعلقه بالجانب العلمي. في الجانب العلمي الذي يقرا المقاصد ويعتني بالنظر المقاصدي، اولا سيستطيع أن يميز بين مستويات الخطاب الشرعي. فلما يقرأ النصوص الشرعية، النصوص الشرعية ليست كلها على مستوى واحد، ففيها أوامر فيها نواهي. الأوامر أيضا فيها أوامر متعلقة بالوجوب، فيها أوامر متعلقة بالاستحباب، وفيها أوامر متعلقة أيضا ليست يعني لا تدل على وجوب ولا استحباب، لأنها لها قرائن صارفة. إذا هناك اختلاف أيضا، هناك النهي تحريم كراهة، هناك نهي يقتضي الفساد ونهي لا يقتضي الفساد، وهكذا نجد أننا أمام يعني مجموعة فوائد كثيرة متعلقة بالتمييز بين طبيعة الخطاب الشرعي. أيضا من القضايا المهمة في الخطاب الشرعي أن الخطاب الشرعي له أيضا درجات. هناك خطاب متعلق بالتشريع وهو عامة الخطاب الشرعي وأكثره، بمعنى أن الأصل في الخطاب الشرعي أنه للتشريع، فهي فتية وتبليغ وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، عن الغرر، أمر بصلة الأرحام، ببر الوالدين، هذه أحكام لجميع الأمة في كل زمان ومكان. لكن هناك أيضا نصوص متعلقة بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي، وفي نفس الوقت كان يقضي بين الناس وكان حاكما إماما عليه. فبعض الأحكام وبعض النصوص متعلقة بكون النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فهو قال الحكم باعتباره قاضيا، أو أحيانا فعل الحكم باعتباره إماما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، في وقائع عدة أقام الحد. هل معنى هذا أو هل يصح أن يقول أحد أن إقامة الحد حق مشروع أو حكم مشروع لجميع الناس؟ طبعا لا. فلو قال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول وقعت في خطأ، لأنك لم تميز مستوى الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد هنا أقامه باعتباره حاكما وإماما، فهذه فالحدود لا يقيمها أحد الناس، وإنما يجب أن تقام عبر السلطة ومن خلال القضاء، فلا يقيمها أحد الناس. إذن هذا المهم لتمييز النظر، لأن من لا يميز سيقع في إخطاء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول بعض الأحكام باعتبار قاضيا، فجاءته مثلا هند بنت عتبة رضي الله عنها تشتكي من زوجها أبي سفيان، فتقولنا أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وابني ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فاختلف الفقهاء هنا، اختلف الفقهاء هل هذه فتوى تشريع عام، بمعنى أن أي امرأة تشتكي أن زوجها ظلمها ولم يعطيها حقها فإنها يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، أو أن هذا قضاء، بمعنى أن هندا جاءت تشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أن أبا سفيان يعني فيه كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منها ثم أصدر لها النبي صلى الله عليه وسلم حكما قضائيا يجيز لها أخذ من ماله وبناء عليه، فلا يجوز لأي امرأة أن تفعل هذا حتى تراجع القاضي، لأن هذا حق زوجها فلا يجوز لها أن تعتدي على مال زوجها. اختلف الفقهاء في هذا، لماذا اختلفوا؟ لأنهم تنازعوا ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، هل يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى، أو هل هي الفتوى أم تشريع؟ فلاحظوا حصل اختلاف بين في النظر الفقهي المقاصدي، نظر لاختلاف مستويات الخطاب. وهذه القاعدة أطال فيها النفس ووضحها ومثل لها القرافي رحمه الله في الفروق، وتوسع أكثر في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى والإحكام، فمهم مراجعته. واسمحوا لي أن أستطرد قليلا، لأن الخلل في هذه القاعدة تعدى في زماننا إلى توظيف لهذه القاعدة في جانب خطر حقيقة، وفيه سوء فهم وغلط على القرافي رحمه الله. القاعدة تقول أن ثمة مجال في قضاء وفي التصرف السياسي أن يكون خاصا بالقاضي أو الإمام، بمعنى هي القاعدة تقول كل أحكام القضاء متعلقة يعني ليست فتوى، إنما يكون بعض أحكام القضاء وبعض أحكام الإمامة، بعض وليس كل ما يتعلق بالقضاء والإمامة، وهي متعلقة بالإمام، بمعنى أنها إذا كانت واجبة فواجبة على الإمام، إن كانت مستحبة إن كانت مشروعة فللإمام، وليس بمعنى أنها ليست مشروعة. الذي حصل أن بعض المعاصرين استنبط من هذه فقال الأحكام السياسية كلها هي أحكام مصلحية تدور تختلف حسب الزمن والمكان، فهي ليست تشريع كالعبادات والمعاملات ونحوها، وإنما هي مصلحة تتغير بحسب الزمان والمكان، فكل ما جاء في الشريعة من أوامر وأحكام ونواهي متعلقة بجانب سياسي فهي من باب التصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما، فيتغير بتغير الزمان والمكان فلا يكون ملزما. وفي الحقيقة هذه الطريقة يعني طريقة تلفيقية للاقتراب من النموذج الحداثي الليبرالي المعاصر الذي يلغي اعتبار الشريعة في المنظومة السياسية. فلما تقول أن الاعتبار في السياسة للمصلحة فقط وكل الأحكام الشرعية السابقة غير ملزمة، يعني حصل يعني تناغم وتقارب كبير جدا، فهو من هذه الجهة قد يكون جميلا وجذابا لبعض المعاصرين، لكنه في الميزان العلمي الموضوعي غلط واضح ويعني كذب صريح على القرافي رحمه الله، فليس لهذه القاعدة أي علاقة بهذا الكلام لأمرين. أولا القرافي لا يقول كل الأحكام السياسية، إنما يتكلم عن بعض التصرفات المتعلقة بالسياسة. الثاني بمعنى أن هناك أحكام كثيرة ليس لها علاقة. الثاني أن القرافي لا يقول ليست ملزمة، هو يقول هي متعلقة بالإمام بمعنى واجبة. القرافي لا يقول الحدود ليست ملزمة، لا، هو يقول واجب الحدود لكن إقامة الإمام. هو يقول قسمة الغنائم وأحكامها شرعية لكن متعلقة بالإمام ليست متعلقة بأحد الناس. لكن النظر المعاصر ألغى هذه الحدود وعومها حتى تأتي بمثل هذه الفكرة طبعا المنحرفة التي ليست مقبولة مقاصديا ولا في نظر معتبر. إذن هذه ثمرة علمية أساسية. الثمرة الثانية معرفة ميزان الأحكام الشرعية. هل هي قطعية، هل هي خلافية، هل هي إجماعية، هل هي ظنية؟ هذا نظر مهم حتى لا يتعامل الشخص مع الأحكام الشرعية معاملة واحدة. مراعاة المتغيرات والمآلات، مراعاة أحوال المفتين وحال الفتية والأصلح والأنفع له، كل هذا ثمار علمية مهمة في النظر المقاصدي. هذه ثمار علمية للنظر المقاصدي. نأتي أيضا ثمار عملية سلوكية متعلقة بالأداب والأخلاق والقيم، وأيضا في الجانب السلوكي المهم. أيضا من الثمار هنا التأول والإعذار المختلفين واتساع صدر الخلاف. الشخص الذي يقرأ المقاصد يفهم لما اختلف العلماء وما جهتهم ويتأول لهم ويحسن ظن بهم، يزيد إيمانه ويقينه بالأحكام الشرعية، لأنه يقرأ الأحكام بعللها ومعانيها وحكمها، يزداد يقينا وإيمانا، يستطيع إثبات صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويزيل الشبهات عنها والإشكالات، لأنه يقرأ الحكم مقاصديا ومستحضر الحكم المعاني، يضبط المنهج الشرعي من الغلو والتفريط، فليس هناك غلو مبني على شطط في فهم الحكم، ولا تفريط مبني على استخفاف واسترخاص في إعمال المقاصد. بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، نأتي إلى محور مهم جدا، وربما كثير من الناس عندما يسمع موضوع المقاصد لا يتبادر إلى ذهنه إلى هذا المحور، وهو التعارض بين النصوص والمقاصد. المحور السادس في التعارض بين النصوص والمقاصد. ما العمل الفقهي المقاصدي حين نجد أن ثمة تعارضا بين النصوص والمقاصد؟ ما العمل؟ بعض المعاصرين يتوهم أن يعني أو يعني يتحدث أن يجب أن نقدم المقاصد، وأن النصوص يعني أن تقديم المقاصد عن النصوص هو الأفضل والأفقه، ويبدأ يتكلم في الحاجة لهذا الأمر، يعني في الحاجة إلى تقديم المقاصد أو مراعاة التعارض، وكأنه قد اكتشف شيئا جديدا. وهذا يؤكد لكم ما ذكرته سابقا وكررته وسأكرره، أن من أراد النظر المقاصدي فعليه النظر الفقهي. النظر الفقهي تجاوز معرفة الحاجة، تجاوز إدراك الحاجة، إدراك الحاجة إلى كيفية التوفيق أو التوافق بين النصوص والمقاصد، تجاوز هذا ودخل في عمق الأبحاث، عمق التفاصيل، فدخل في تفصيلات وتفصيلات وتفصيلات وهكذا ليعالج الإشكالية. فالشخص الذي يشعر بفرح ونشوة أنه اكتشف الحاجة إلى هذا الأمر، نقول له لعلك تبدأ إذن في النظر في يعني دراسة النظر الفقهي الأصولي المقاصدي، حتى تكتشف أن النظر الفقهي قد غاص بعيدا في معالجة هذه المشكلة. التعاون بين النصوص والمقاصد نستطيع أن نقسمه إلى ثلاث حالات أساسية أو ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول التعاون بين اللفظ والمعنى، أو بين اللفظ والمقصد الجزئي. المقصد الجزئي هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التعاون بين النص والمصلحة. الثالثة التعاون بين النص والمقاصد والأصول الأخرى. ثلاث حالات، إما أن يجد الشخص تعاونا بين النص ومقصده الجزئي، أو تعاونا بين النص والمصلحة، أو تعاونا بين النص والأصول والمقاصد الكلية الأخرى. نبدأ بالحالة الأولى، وهو أن يكون ثمة تعارض أو إشكال بين اللفظ والمقصد. وهنا نقول أن المقصد الجزئي مؤثر في فهم اللفظ، يعني بمعنى أن الشخص عندما يقرأ نصوص الشريعة لا يمكن يفهم المعنى أو اللفظ بدون معرفة مقصده، فالمقصد الجزئي هنا مؤثر في فهم النص نفسه. وأتكلم عن المقصد الجزئي، وقد كررنا وذكرنا سابقا وأكرر الآن أنه هو أهم أنواع المقاصد، المقصد الجزئي الذي يتعلق بالمعنى. أما المقاصد الكبرى أو الأعلى فإن تأثيرها سيكون أقل. لماذا هو مؤثر؟ لأنه هو مقصود الشارع. فالشريعة عندما حرمت أو أوجبت أو وضعت أحكام معينة كان مقصده هو هذا، فلا شك سيكون هناك له تأثير. خذوا مثلا عندما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمرت الشريعة بأن الشخص يترك البيع ويسعى إلى الصلاة. هل الحكم قاصر فقط على البيع؟ عندما ننظر إلى الحكمة والمعنى، أن المعنى هو أن الشخص يبادر الصلاة ويترك لا ينشغل بها، إذن سنوسع دائرة المعنى ودائرة النص، فنقول أن الحكم يشمل البيع والإجارة والنكاح وكل عقد يشغل الإنسان عن البيع. وطبعا بعض الفقهاء يستثني بعض العقود، يقول هذه عقود هي التي تمنع دون عقود، لأنه يرى أن بعض العقود هي التي تشغل وبعضها لا تشغل. فلاحظوا أن النظر المقاصدي أثر على فهم النص، فوسع مدلوله. فإذا توهم الشخص مثلا أن هنا تعارض بين المقصد والمصلح، نقول هنا المقصد أثر في الفرع والنص، لأنه هو المقصود أساسا للحكم. في المقابل قد يأتي المقصد كما أنه الوسع النص قد يضيقه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فهذا يشمل أي غضب، فالغضب اليسير والكثير كله محرم في بلفظ هذا الحديث. لكن مقصود الحكم، لماذا حرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان؟ لأنه الغضب الشديد يشوش ذهنه ويدفعه إلى الحكم الذي قد لا يكون موافقا للصواب. فإذا كان غضب يسيرا جدا فإن ذهنه لا يتشوش، ولذلك يجيز بعض العلماء القضاء إذا كان غضب يسيرا ويحملون عليه حكم النبي صلى الله عليه وسلم لما حكمه وهو غضبان، لأنهم يقولون هذا في الغضب اليسير وليس الغضب الكثير. فلاحظوا المقصد هنا، وهو ملاحظة المقصد الشيء، ضيقت دلالة الحكم. وفي نفس الوقت هنا نستطيع أن نوسع أيضا المعنى، فهل هو خاص بالغضبان؟ نقول لا، فأي أمر يشغل القاضي، سواء كان هو بحاجة إلى طعام، بحاجة شديدة إلى طعام، إلى قضاء حاجة، أيضا هي في حكم الغضب، فلا يجوز له أن يقضي وهو محتقن أو جائع جوع أو عطشان، بحيث أنه قد إذا وصل لحد أنه قد يشوش على اجتهاده، لأن المعنى هو متعلق بحماية الحكم القضائي لا يؤثر في هذا المعنى العام. إذا لا لا لا، كما تلاحظون الحكم وحديثه هو حديث واحد، المعنى ضيق وأيضا وسع في نفس الحكم. وهذا بينك أهمية المقصد في التعامل مع النص، أنه يؤثر تأثيرا كبيرا. وسيأتي في المحور الذي بعده ماذا لو أن الحكم انتفى، الحكمة انتفت من النص، بمعنى أن هذا الحكم كان محرما لمقصد وحكم ثم ذهب الحكم، فهل يؤثر؟ قد يأتي هذا السؤال في أذهانكم الآن، سنجيب عليه في المحور القادم بإذن الله، أو المحور القادم هو محط الجواب عن هذا السؤال. الحالة الثانية التعارض بين النص والمصلحة، عندما يأتي مصلحة جديدة وتعارض نصا، فما العمل؟ هنا نقول إذا كان المصلحة ضرورية فلا شك أن الضرورة معتبرة شرعا، والنص الشرعي أثبت أن الضرورة معتبرة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورات تبيح الحرمات، فأي حكم شرعي في الجملة أو في الأصل أنه إذا جاءت ضرورة، إلا مستثنيات قليلة، إذا جاءت ضرورة فإنها تبيح هذا الأصل. فالمصلحة الضرورية تخصص إذا عموم النص فيكون مقدما، لأنها في الحقيقة نحن لم نقدم مصلحة، إنما نقدم النص نفسه الذي جاء باعتبار ضرورات. إذا لم يكن ضرورة وإنما كان حاجة، فالحاجة أيضا قد تنزل منزلة الضرورة في بعض الصور، ولها تفصيلات، ومنها الصورة التي تكلمنا عنها سابقا، أن المحرم تحريما لغيره إذا جاءته حاجة أرجح منه فإنها تقدم عليه. ما عدا هذين النوعين، ليس عندنا ضرورة وليس عندنا حاجة، فإن النص هو المعمول به ولا يقدم أي مصلحة عليه، لأن المصلحة التي ستقدمها الآن هي المصلحة التي سبق قلنا عنها، هي المصلحة الملغاة، لأن الشريعة جاءت بأمر معين، فلما تقول سأقدم عليها مصلحة كأنك تقول أن المصلحة أصبحت أقوى من النص، فنقول لا، إذا جاءت مصلحة تعارضها فهي مصلحة ملغاة، وأساسا الشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحة. والحديث عن تخصيص النص بالمصلحة مشكل جدا، ويحوجنا أن نتحدث عنه قليلا. فهذا المصطلح التخصيص النص بالمصلحة في الحقيقة مشكل جدا، لأن صياغتها مشكلة، فهو في الحقيقة لا تجده عند الفقهاء المتقدمين بهذه التعبير الواضح. نعم هناك عبارة إشارة يسيرة، لكن عند المعاصرين أصبح هذا مصطلحا يعني واضحا، وأصبحوا يفسرون ويعني يوجهون اجتهادات الفقهاء المتقدمين على أنها من قبيل تخصيص النص بالمصلحة، والحقيقة أنها كما سأتي ليس من باب تخصيص النص بالمصلحة. يأتي هنا الطوفي رحمه الله في نظريته المشهورة والمعروفة في تقديم النص على المصلحة. وفي الحقيقة نظرية الطوفي أحدثت إشكالا كبيرا جدا عند المعاصرين، واللافت أنها في زمن الطوفي وما بعده لم يكن لها ذاك الحضور، إنما الحضور حصل في عصرنا الحاضر يعني بعدما تم يعني نشر رسالة نشر جزء من رسالته في شرح 40، ثم بدأت تكثر حوله الدراسات والأبحاث واستغل كثيرا على خلاف مراده. خلاصة نظرية الطوفي في المصلحة والمفسدة تقوم على عناصر. الأمر الأول هو يقول أن المصالح القطعية النص القطعي لا تقدم عليه مصلحة. إذا كان نص قطعيا بمعنى حكم قطعي لا يحتمل تخصيصا فإنه خارج بحثنا. إذا كان حكم متعلق بالعبادات والمقدرات أيضا خارج بحثنا، المقدرات حد الزنا، حد الأنصبة، الزكاة، أنصبة المواريث، هذه يكون خارج البحث. إذا أمكن أن نجمع بين المصلحة والنص نجمع ولا نقدم المصلحة على النص. إذا لم يمكن وهذا النص يدعم نص آخر نقدم النص. الحالة الخامسة إذا لم يمكن أن نجمع بينهما وليس لهذا النص يعني ما يدعمه، فالطوفي يقول هنا نقدم النص على المصلحة، وبدأ يستدل بهذا الكلام. الحقيقة الكلام الطوفي مشكل جدا لأمور. الأمر الأول أنه لم يمثل رحمه الله. لو مثل الطوفي ما مثال تخصيص النص بالمصحة الآتي عندك، لو مثله لزال الإشكال، لكنه لم يمثل فأصبح قوله مشكلة. الأمر الثاني أن طريقة استدلال الطوفي مشكلة، ولهذا الإشكال وقع تنازع بين المعاصرين الذين يقرؤون كلامه واختلفوا في فهم كلامه. يعني لك أن تتخيل أن كتاب الطوفي موجود ويقرأه فقهاء متخصصون وباحثون ويختلفون في تفسير كلام الطوفي. فنستطيع أن نضع كلام الطوفي في أربعة مسالك. المسلك الأول من يقول الطوفي يرى تقديم المصلحة نص قطعي، فيقول كلام الطوفي باطل لأنه يقدم المصالح نصوص قطعية، وهذا رأي الشيخ محمد وزهر رحمه الله. عندنا مسلك آخر يقول لا، الطوفي يرى تقديم المصلحة على النص الظني واجتهاده خطأ لأنه لا، لأن المصلحة لا تقدم بهذه الطريقة، وهذه طريقة الدكتور حسين حامد حسان. وعندنا مسلك ثالث يقول لا، بل الطوفي يقدم النص على المصلحة، عفوا يقدم المصلحة على النص الظني وهو من جنس فعل الفقهاء من قبله. فالطوفي ليس شاذا، بل هو كفعل المالكية والحنفية وغيره، وهو في الحقيقة من باب دفع التعارض وليس من باب تخصيص المصلحة أو تخصيص النص بالمصلحة. وهناك اتجاه رابع يقول بل الطوفي مصيب، والمصالح تقدم على المصالح، وهي طريقة الدكتور محمد شلبي رحمه الله. إذا هناك تباين، ربما الدكتور محمد شلبي يختلف عن ثلاث اتجاهات. الثلاث اتجاهات الأولى أو المسالك الأولى هم يعني متفقين على عدم تقديم المصلحة على النص، لكن اختلفوا في تفسير كلام الطوفي. أما الدكتور محمد فهو يرى أساس تقديم المصلحة على النص. في الحقيقة ليس المقام الآن مقام مناقشة الطوفي، لكن الإشكال في هذا المصطلح أنه مصطلح موهم. تخصيص النص بالمصلحة، ما هي المصلحة التي تخصص بها النص؟ إذا كان المقصود أنك ستخصص النص بمصلحة شرعية جاءت اعتبارها بدلة أخرى، بمعنى أنك كأنك تقول سوازن من أدلة وأعمل الأدلة بعضها ببعض، فهذا من باب إعمال أدلة بعضها ببعض ولا إشكال فيه. المهم هو الانضباط والسيف في الميزان صحيح في هذا النظر. أما إن كان يقول المصلحة هذه ليست مصلحة شرعية يعني لم تأتي باعتبار الشريعة، فهذا إشكال وانحراف بين، وفيه إشكال أن الشخص يعتبرها بهذه الطريقة. الإشكال عندما ينسب للفقهاء خصوصا المالكية أنهم يقولون بتخصيص النص على المصلحة بالمصلحة، في الحقيقة هم لا يقول يعني ليس صورتها عند المالكية وعند غيرهم أن الشخص يعمل بالنص فترة معينة ثم تأتي مصلحة معاصرة فيقول والله فعلا هذه المصلحة لازم نعتبرها. إذن استثنيها من نفسه. ليس هذه الطريقة. فهم لا يعملون المقاصد بهذا النظر، بمعنى أنه يفهم النص ثم لما تقع له مصلحة أو شيء معين في زمانه يقول هذه استثنيها، لا ليس هذا نظر الفقهاء، وحاشاهم هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة بالحقيقة هي تحكم في الأدلة والنصوص. إنما طريقتهم التي يسمونها تخصيص النص بالمصلحة أنه أساساً لا يفهم النص بهذا المعنى، فهو لا يقول لك النص معناه كذا ثم جاء واقع فتغير، لا لا لا، هو يقول المعنى هو هذا. خذوا أمثلة عند المالكية مثلا وعند غيرهم كالحنابلة، وربما هو قول الجمهور اللي يكون أكثرهم، إلا يكون كلهم، جواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة إذا كان لمعنى يقتضيه، يعني جاءت الشريعة بوجوب أو استحباب أن يساوي الأب بين أولاده بالعطية، فإذا أنا أعطيت أولادي يستحب أو يجب أن أساوي بينهم بالعطية، فإذا أعطيت الأولاد أساوي بينهم. لكن ماذا لو أن حصل هناك حاجة لأحد الأولاد، مثلا أحد الأولاد مريض، فهل يجوز أن أفضله بالعطية؟ أكثر الفقهاء من كلهم يقولون لا، هذه صورة استثناء، فمن يقول يجب يقول هذه الصورة ليست حرامة، ومن يقول يستحب يقول هذه الصورة ليست منافية وليس فيها كراهة، بمعنى أنني إذا فضلت الأبناء بين الأبناء والبنات في حاجتهم، أحدهم مريض أحدهم يحتاج دراسة، فلا إشكال أن أفضل بينهما بناء حاجاتهم. طيب الحديث جاء عامة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين هل أحد الأولاد يحتاج أو لا يحتاج، فيقولون هذا النص نخصصه، فنقول مقصود التسوية موجود في الحديث، أي يسرك أن يكونوا في البر سواء، فالمقصد أنه تسوي بينهما لحاجتهم عندما يحتاجون، أما في أو التسوية بينهما عندما تكون حاجة متحدة، أما عندما تتفاوت الحاجات فليس من هذا من عدل، الرسول يعدل، ليس من عدل مساوية بين مختلفين. فلاحظوا هم فهموا النص مخصصا، يعني ليست الصورة أن الفقهاء عملوا فترة فقالوا يجب التسوية بين الأولاد في الجميع، ثم حصلت مرة مرات مشكلة وصارت قضية مقلقة في زمان ومكان، فقالوا والله هذه مصلحة مشكلة مخصص بها النص، لا ليس هذه الطريقة، إنما النص بذاته مفهوم بهذه الطريقة. خذوا مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، الغرر الجهال، أن يبيع شخص بيعا وفيه جهالة، أبيعك مثلا سيارة من سياراتي أو بيتا ولا تعرف ما هو البيت، ما طبيعته ما مواصفاته، فقد تدفع مثلا مبلغا يسيرا فتحوز على بيت كبير فتكون أنت ربحان، وقد تحوز على بيت متهالك فتكون خسران، فمراعاة لهذا حرمته الشريعة. الفقهاء يستثنون الغرر اليسير، فيقولون اليسير الغرر مغتفر، لماذا؟ لأنه يقولون يصعب ملاحقته ويقع الناس في الحرج، والنفوس لا تتبع غرر اليسير، يعني بمعنى أنا أشتري سيارة ليس بالضرورة أن أعرف تفاصيل السيارة، ففي تفصيلات ليس مهما أن أعرفها، فهم النص جاء عاما، الرسول نهى عن الغرر، الغرر يشمل الكثير والقليل، نقول نعم، لكن الفقهاء فهموا النص مخصصا، فلا يأتي أحد يتوهم أنهم فهموه عاما ثم جاءت مصلحة فخصصوه، ليست بهذه الطريقة، إنما ذات النظر كان مخصصا. إذن الصور كثيرة هي هذه الطريقة عند الفقهاء، ليس عندهم نص يعملون به ويفهمونه ثم تأتي مصلحة في عصرهم فيخصصونها، لا، إنما ذات النظر في النص متعلق بفهمه بطريقة تراعي المقاصد والمصالح. الحالة الثالثة، إذا الحالة الأولى النص والمقصد الجزئي، الثاني النص والمصالح، الثالثة التعارض بين النص والأصول الكلية. واسمحوا لي سأختصرها لأن الوقت يداهمنا ولا أريد أن أطيل فيها. هناك أيضا عند الفقهاء وقع خلاف عندما يتعارض خبر واحد وخبر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصول ومقاصد أخرى. فعندما يتعارض عموم القرآن مع خبر واحد، أو عموم القرآن مع قياس والأصول الكلية، أو مع عمل أهل المدينة، عندنا مذهب المالكي، عفوا الحنابلة والشافعية، ليس عندهم هذه الاستثناءات، فهم لا يرون إعمال هذه القاعدة، لأنهم يرون أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل برأسه ولا يعارض هذه الأصول ويمكن الجمع بينهم. وهم لا شك أطرد وأكثر يعني على منهج وأكثر اضطراد وصوابع. البحث عندهم في مذهب الحنفية والحنابلة والحنفية والمالكية وعندهم أيضا خلاف بعض هناك قوله في كل مذهبين يوافق الحنابلة والشافعية. الحنفية مثلا يرون أن عموم القرآن يقدم على الحديث، فإذا جاء حديث وعرض عموم القرآن فالعموم القرآن قطعي فيقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاء هذا العموم قطعي خصص بآية أو خصص بحديث متواتر فيضعف هذا العموم، فهنا يكون في نفس درجة الحديث فيعمل بالجمع. المالكية أيضا عندهم أن عموم القرآن يقدم على الخبر الواحد في حالة أن هذا الخبر لم يعضد بنص أو أصل آخر، يعني إذا جاء خبر له يعتضد بأصل أو قياس أو خبر يقدم على عموم القرآن، لكن إذا كان لم يعتضد فيقدم عموم القرآن. هذه حالة أولى، عموم القرآن خبر واحد. عندنا أيضا معارضة خبر واحد بأصول القياس، أيضا نجد عند الحنفية والمالكية أن خبر الواحد إذا لم يعتضد بقياس وأصل ولم يمكن الجمع بينه وبين الأصول والقواعد الكلية العامة فإنها تقدم عليه. فهم يقولون إذا جاء خبر واحد وجاءت أصول كليات استطاع نجمع فالحمد لله، ما استطاع نجمع هل هذا الخبر الواحد هذا يعتضده أصول أخرى إذا يعني يقوى، لكن لم يعتضد بأصول أخرى فتقدم الأصول عليه. عندنا الحالة الثالثة عمل أهل المدينة مع خبر الواحد. الإمام مالك رحمه الله يرى أن عمل أهل المدينة من قبيل النقل المتواتر، فيقول ما عليه عمل أهل المدينة من العمل المنقول أو يعني سواء عمل، إذا أهل المدينة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن كنا نسمع أذان بلال بالطريقة الفلانية وكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية الفلانية ويذكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقلون عن يعني ما يعني ليس شيء نقول مقولات ليست فيها ليس فيها مجال للاجتهاد. فيقول الإمام مالك هذه هذا العمل أشبه بالدليل المتواتر، فإذا جاء أحد فأن يقدم هذا على هذا. الخلاصة هذه كلها حقيقة من قبيل تعارض أدلة بعضها ببعض، فأيها تقدم هذا أم هذا؟ فالنزاع هنا دخل في تفصيلات متعلقة في كيفية ما هو الدليل الأرجح وما هو الأقوى. ولأجل ذلك الحقيقة هذه الأمثلة ليست مضطردة عند الحنابلة وعند الحنفية والمالكية، ووقع نزاع بينهم في إعمال هذه القاعدة نظرا لأنهم ليس دائما يردون الأحاديث إذا عرضوا من القرآن، بل عندهم أمثلة لعمل بحديث عرضوا من القرآن، وعندهم أمثلة لأحاديث عارض أصول كليات. إذن صورة البحث هي في أحاديث معينة أشكل البحث فيها فرأوا أن ثمة ما هو أقوى منها وربما طعنوا في ثبوت الحديث أو لم تنشرح صدورهم لأنه ثابت أو رأوا أنه معارض بما هو أقوى منه، فهو من قبيل دفع التعارض بين الأدلة. الحقيقة لا شك المذهب الحنابلة والشافعية هنا أطرد لأمرين. الأمر الأول أنه يعني أكثر اتساقا واضطرادا مع ثبوت السنة النبوية أو ثبوت أو العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه في الحقيقة ليس ثمة أي تعارض حقيقي، كل الأمثلة التي وجدت يمكن الجمع بين الحديث والأصول والكليات وعموم القرآن بما لا يحوج الفقيه إلى رد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه باختصار حالة التعارض، وهي تطلب حقيقة بحثا أوسع لكن المقام لا يقتضي أكثر من ذلك. وهنا نأتي إلى جواب سؤال مهم جدا، وهو إذا ثبت أن بعض الفقهاء قد يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف إجماع المدينة أو لأنه يخالف عموم القرآن أو لأنه يخالف أصول الكلية العامة، وأيضا ثبت عن بعض الصحابة أنه رد بعض الحديث لأنها لم يروا أنها صحيحة كفعل عائشة رضي الله عنها عندما رد الحديث أو عندما لم تعمل بالحديث إن الميت يعذب كأهله أهله عليه، فقالت إنكم تحدثوننا غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع قد يخطئ، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا إنما قال إنه إن الله يعذب الكافر ببكاء أهله عليه. الإشكال يقول بعض المعاصرين أن رد الحديث موجود عند المتقدمين، فلماذا يشنع ويشدد على بعض المعاصرين عندما يردوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هذا موجود عند المتقدمين؟ وفي الحقيقة هذا سؤال مهم والإجابة عليه بتبيين ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول أن هناك فرق كبير بين من يرد حديثا لاجتهاد ونظر وبحث ومن يرده بلا سبب. فالعلماء هؤلاء لم يردوا حديثا بلا سبب، إنما ردوه بناء على اجتهاد ونظر واعتبار. فلو أخطأوا فغاية ما يقال أنهم أخطأوا والله يعفو عنه ويغفر لهم، لكن عكس الشخص الذي لا يبذل أي اجتهاد فإنه مفرق أساسا أنه لم يجتهد. هي شبيهة بالضبط باتجاه باتباع قبلة مثلا. لو أن شخصا ما في الصحراء فيعني أشقت عليه قبلة، فمن خلال النظر إلى يعني معارفه المحدودة رأى أن القبلة بهذا الاتجاه فصلى، ثم تبين له أنه مخطئ فصلاته صحيحة ولا حرج عليه فيما أخطأ. لكن لو أن صاحبا له كان معه قال مثلا بما أننا لا نعرف القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني نحن نستطيع نصلي إلى أي اتجاه وكل الطرق صحيحة ولا داعي نشدد أنفسنا، فأخذ زاوية وصلى إليها وتم الصلاة، فصلاته باطلة ولو وافق القبلة وهو آثم بهذا الفعل. لاحظوا حتى ولو أصاب القبلة فصلاته باطلة وهو آثم بفعله لأنه لم يبذل الاجتهاد المعتبر. فالفقهاء هؤلاء بذلوا الاجتهاد المعتبر، فإذا أخطأوا يختلف عن شخص لا يبذل هذا الاجتهاد. هذا الفرق الأول. لذلك هذه الاجتهادات الفقهية التي قد ترد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معها بين طريقتين، إما أن نقول هذا اجتهاد سائر، يعني بمعنى النظر في هذا الحديث سائر يجوز أن تفسره بهذا المعنى أو تفسره بهذا المعنى، أو نقول لا هذا الحديث يحمل معنى واحد وأنت وقعت بخطأ، لكن هذا الخطأ لا ينقص من قدرك ولا علمك ولا اجتهادك لأنك بذلت ولا حرج عليك. إذا هذا الفرق الأول بين الطريقتين. الفرق الثاني أن الفقهاء والصحابة كان منزعهم دفع التعارض من أدلة، فهو أشكل عليه مقارنة بين حديثين أو الجمع بين آية وحديث، فاجتهد في التقديم بينهم فهو ينطلق من أصول صحيحة. أما بعض المعاصرين قد يتفق مع الصحابة والفقهاء فيكون اجتهاده معتبرا، لكن كثير منهم ينطلق من أصول منحرفة ويقول أعرض السنة على العقل، أعرض السنة على المصلحة، أعرض السنة على التجربة، أعرض السنة على الواقع، أعرض السنة وأعرض وهكذا. تبدأ الأهواء والأمزجة والقواعد المفلوتة التي لا زمام ولا خضام لها في أن تكون قيدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يختار منها ما يشاء، فهذا الأصول بدعية منحرفة باطلة ولا يعبر لأحد أن يعتمدها، بخلاف الشخص الذي يعتمد أصولا صحيحة ويخطئ في تطبيقها أو يشتهي في تطبيقها. الفرق الثالث أن خلاف الفقهاء في مساحة محددة، يعني في أحاديث معينة في نصوص معينة، أما النظر المعاصر الذي يعتمد على العقل والمصلحة والكلام الفضفاض الواسع هذا فدائرة الخلاف معه واسعة، فبعضهم يرد أحاديث الأحاد كلها وبعضهم يرد السنة كلها، أو يرد بعضهم يرد كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب فقهي معين، يقول مثلا باب هذا من الشؤون الدستورية أو هذا من الشؤون العامة أو هذا من ما أدري إيش، وكل واحد في قواعد كما يهوى ليختبر بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه انحراف كبير يختلف عن شخص اجتهد في واقعة معينة أو حكم معين فأخطأ. وهنا نقول أن المنهج الفقهي معتدل في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء لا يجعلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنص القرآن فيقول مثلا من لم يعمل بحديث كأنه أنكر آية، لا، هم يعرفون أن الأحاديث تحتمل الضعف، تحتمل المعارضة بما هو أقوى، تحتمل عدم اطمئنان المجتهد لصحتها، فلأجل ذلك هم وسط بين طرفين، لا يجعل الحديث في القرآن ولا يلغي اعتبار الحديث فيجعله يعني متراخيصا يرد بأدنى سبب. بعد ذلك أيها الأخوة والأخوات نشرع في المحور السابع وهو العلاقة بين الأحكام الشرعية، الفروع الشرعية والمقاصد أو أثر يعني مستدعى عبد العالم بأسلوب آخر هو أثر انتفاء الحكم على الأحكام والنصوص الشرعية. هل الحكمة قد تؤثر على النص؟ هل ممكن أن يتغير حكم النص والفرع الفقهي يتغير حكمته؟ طبعا مع التأكيد على أن الحكمة والمقصد يعني هو الجاء مقصد الجزئي، لأنه كما كررنا هو المؤثر في الأحكام، أما المقصد العام هو في الحقيقة قليل التأثير لأنه أساسا هو عام، فهو فيه من العمومية ما لا يصط ما لا يمكن أن يدخل في التخصيص. يعني ما يمكن أحد يقول قاعدة أو مشقة تجب التيسير ممكن تخصص يعني مثلا حكما أو قاعدة، لأن الشريعة فصلت أساسا ضوابط التيسير والمشقة، فهذه القاعدة الكلية لا يمكن أن تؤثر في فروع الفقهية، لأن ثمة تفصيلات أساسا تحدد عمل المشقة وعمل الضرورات. نستطيع أن نقسم العلاقة بين الحكم والمقصد والأحكام أو تأثير الحكمة وانتفاع الحكمة على المقصد في أربعة حوال. الحالة الأولى الحكم المعلق بحكمته، الحالة الثانية الحكم المتعلق بعلة والعلة مرتبطة بحكمة قطعية وقد تغيرت، وسأشرح بعد قليل مفهوم هذا الكلام. الحالة الثالثة الحكم المتعلق بتحقيق مناط متغير، والرابع الحالة الرابعة الحكم الذي قد خفيت حكمته. طبعا هنا التفريق بين العلة والحكمة عند الأصوليين، العلة هي وصف يعلق به الحكم، والحكمة هي متعلقة بسبب الحكم. فمثلا يعني السفر علة للترخص، فإذا سافر الإنسان ترخص، لماذا يترخص؟ تخفيفا عليه ودفعا للمشقة عليه، هذه حكمة، والسفر هو العلة. فالأحكام قد تعلق أحيانا بالعلة لحكمة، وأحيانا تعلق بالحكمة مباشرة، فقد يأتي حكم هو محرم بسبب لعلة معينة لحكمة، أو قد تكون الحكم هو العلة نفسها، وسنذكر مثال هذه وهذه. فالحكم أحيانا يكون معلق بالحكمة نفسها، يعني بمعنى أن يكون الشارع ربط الحكم بحكمته، وبناء عليه إذا تغيرت الحكمة سيتغير الحكم بداهة. فهنا العلاقة قوية جدا، إذا تغيرت حكمة الشريعة ومقصدها وزال يزول الحكم مباشرة. مثالها حكم التسعير، ما حكم أن تتدخل الدولة أو يفرض الحاكم على الناس أسعار معينة؟ ورد في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع السعر بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سعر لنا، فقال إن الله هو القابض والباسط والرازق، وإني أرجو أن ألقى الله وليس في ذمتي مظلمة لأحد، وأبى أن يسعر له. اختلف الفقهاء في التعامل مع هذا الحديث، لأن الحديث ليس صريحا بمنع عن التسعير، بعض الفقهاء منعه مطلقا فجعل التسعير علة والحكمة منه هو منع الظلم على الناس، فهؤلاء ليس مجال حديثنا. القول الثاني وهو أن بعض الفقهاء يقول العلة في التسعير متعلقة بمصلحة الناس وحاجته، ففي الأصل لا يجوز التسعير، عندما يكون الناس وضع طبيعي وليس عندهم أي حاجة لا يجوز الحاكم أن يضيق على الناس في طريقة بيع المشاريع، لكن عندما يحصل ضرورة تقع ضرورة أو يحصل احتكار أو تحصل متغيرات معينة يعني يتطلب مصلحة الناس العامة وحاجتهم أن يتدخل حاكم التسعير، فهنا يقول يجوز التسعير. فعندهم أن التسعير متعلق بالحاجة، على اختلاف بينهم في حدود الحاجة، فالتسعير متعلق بالحاجة، فإذا وجد الحاجة جاز التسعير، وإذا انتفت الحاجة انتفى التسعير. فالحكم هنا معلق بإيش؟ بالحكمة نفسها، فإذا زاد الحكمة زال الحكم، إذا وجد الحكم فهنا انتفاء الحكم قوي جدا، لأنه هو أساس مناط الحكم. الحالة الثانية أن يكون الحكم معلق بعلة، لكن العلة مرتبطة بحكمة قطعية، يعني بمعنى نعرف قطعا لماذا الشريعة علقت الحكم بهذه العلة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تستأذن، المرأة الثيب يجب أن تستأذنها، الصحابة قالوا وكيف إذن يا رسول الله؟ كيف تأذن؟ قال أن تصمت، فإذا صمتت دل على رضا. إذن الصمت علة لقبولها لمعرفة قبولها بالنكاح، وحكمة ذلك أنه يعرف من خلالها رضا. طيب تغير العرف وتغير الزمان فأصبح رضا سكوت المرأة لا يعبر بالضرورة عن رضا. سابقا كان يعبر بالضرورة لأن تحجب، ربما في بعض الأزمنة أو الأمكن لا يعبر بالضرورة أو لا تعبر لا يعبر سكوت بالضرورة عن رضا، فهنا الحكمة انتفت وهو معرفة رضاها، فلا يكتفى بمجرد صمتها حتى تنطق برضاها. من الأمثلة أيضا وهو مثال معاصر جرى خلاف بين المعاصرين، وأنا يعني وهو يعني صح تطبيق لهذه القاعدة، مثلا اشتراط المحرم في السفر للمرأة فقد جاء الحديث في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، وواضح وكان الحكمة هو حفظ المرأة لا يعتدي عليها ولا يتعرض لها أحد بشر، فالعلة هو السفر، فالسفر على المرأة بدون محرم محرم، والحكمة هو دفع الضرر عنها. حصل في عصر تغير وهو أن وسائل المواصلات العامة تيسرت وتغيرت، فأصبح بإمكان المرأة والرجل أن يسافروا مع حصول أمن تام. فالمعاصرون اختلفوا إلى قوله، فالقول الأول من المعاصرين من يرى أن الحكم لا زال على ما هو عليه تمسكا بظاهر الحديث، ويرون أن الحكمة لا زالت موجودة وأن المرأة ممكن تضر حتى أن يحصلها ضرر حتى في السفر المعاصر، ويرون هذا هو قول عامة الفقهاء. هناك اتجاه آخر عند المعاصرين يرى أن الحكم معلل فعلا لكن الحكمة قطعية، فالحكم هنا واجب لحكمة قطعية معروفة، فإذا زالت يزول الحكم. فعلى هذا القول يصح أن أذكر هذا المثال، فأنا أذكره ليس ترجيحا في مسألة تتطلب بحثا ونقاشا، إنما أذكره لأنه هو مثال صحيح للحكم ارتبط بعلة ثم زال الحكمة. مثال ذلك أيضا الإبراد في صلاة الظهر، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في حر شديد فإنه يسن أن الناس يؤخرون صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر حتى يحصل إبراد ويصلوا ويساعد على الخشوع. هذه العلة إذا وجد حر مرتبطة بحكمة، وهي أن لا يزيل الخشوع وأن يكون الإنسان مقبل على ربه ويأثر فيه هذا الحر. طيب ماذا لو أن الزمان تغير وحصل كان شخص في مكان مكيف ولا يعاني من أي إشكال في الحر، فهل يسن له الإبراد؟ بعض المعاصرين بعض الفقهاء يقول نعم الإبراد سنة في حقه، لأنهم لا يرون أن الحكمة قطعية أنه قد يكون حكمة أخرى. بعض الفقهاء يقول لا لا يسن لهم الإبراد بل يصلوا في أول وقت. لماذا؟ لأنه يقول العلة ارتبطت بحكمة قطعية وقد زالت الحكمة القطعية فيزول الحكم. الأمثلة كثيرة هنا تأثرت الحكمة في العلة. الحالة الثالثة الحكم المتعلق بتحقيق المناط، يعني هناك بعض الأحكام الشرعية متعلقة بتحقيق المناط، بمعنى الشريعة وضعت وصفا معينا ودور الفقيه أن ينزله في واقع معين، فقد يتغير الواقع، فإذا تغير الواقع يتغير الحكم. لماذا؟ لأن الوصف أساسا مرتبط بتنزيل معين. مثاله التشبه المنهي عنه، نهت الشريعة عن التشبه، من تشبه بقوم فهو منه، لكن ضابط التشبه قد يكون في زمان يختلف عن زمان آخر، فقد يكون فعلا معينا محرما لأنه تشبه وتشبه فيه حكم محرمة فيحرم، لكن قد يأتي في زمان آخر لا يكون تشبها فالحكمة غير موجودة فلا يقال أنه تشبه. من ذلك إذا شاع الفعل، يعني الفقهاء يذكرون أن الفعل إذا شاع وانتشر بحيث لم يصبح سمة للكفار أو سمة للفساق فإنه لا يقال بمنع التشبه لأنه لم يعد أساساً خاصاً بفئة الكفار، فهنا ارتفع الحكم لأنه لم يعد هناك مفسدة في الموضوع فيزول الحكم. هنا أيضاً الحكمة أثرت على الفعل. الحالة الرابعة إذا خفيت مظنة الحكمة، يعني بمعنى أن الشخص العلة واضحة لكن الحكمة أشكل حصل إشكال عليها، بمعنى لم نعرف بالضبط ما هي الحكمة أو يعني حكمة أصبحت ظنية أو أصبح فيها تعارض لعدة حكم، لكننا نقطع بالعلة. فهنا وهذا أهم محور، لا يجوز أن يلغى حكم شرعي نص علة لاشتباه في حكم إلا إذا وصلنا في الحالة الأولى قطعنا بأن هذه العلة لهذه الحكمة. أما إذا كنا جازمين بالعلة لكن الحكمة غير ظاهرة فلا يكفي. لماذا؟ لأن الشريعة الحكم أحيانا تصير واسعة، فالشريعة تأتي بعلل معينة تضبط هذا الاتساع، فلا يمكن أن نعلق بالحكمة فأتعلق بالعلل. مثال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يصدق ما ذكر الصلاة. فالميسر والخمر والقمار محرمة بما فيها من إفساد النفوس وبث الشحناء ويعني شق ما بين المسلمين ومن رحم ومحبة والعلاج. فالحكمة هي هذه، لكن كما ترى الحكمة عامة، لا يمكن أن أجعلها علة. يعني لا يمكن أن أقول كل ما سبب شحناء فهو حرام، يصعب مثل هذا، لأنه كثير من الأشياء والأفعال المباحة ويعني المناسبة والتعاملات العادية تسبب هذا. فلا أستطيع إلا بالعلة التي وضعتها الشريعة التي تبين لك أن هذا المقصد، هذا الحكمة أرادتها الشريعة في النهي عنها. إذا لا يصح أن تلغي حكما للاشتباه في حكمته، ولا يأتي أحد فيقول، يعني لما نقول هذا الكلام لا يأتي أحد يقول إذا أنتم أصبحتم نصوصيين لا تعملون بالمقاصد، لا، بل هذا من النظر للمقاصد العميق. لماذا؟ لأن الحكمة قد تخفى، فقد تكون حكمة أحيانا خفية غير قطعية، فيأتيك أحكام شرعية لحكم محتملة غير قطعية. مثلا لماذا حرمت الشريعة استعمال آلة الذهب والفضة؟ محرم. ممكن أن نستقرأ حكم كثيرة، مثلا لعدم مثلا كسر يعني خاطر ونفسية الفقراء والمساكين، لما فيها من إسراف، لما نحو ذلك. لكن الحقيقة هذه العلة الحكمة يعني ليست قطعية. لماذا؟ لأن لو سألنا أحد فقال ما حكم استخدام آنية أغلى من الذهب والفضة؟ الحقيقة لا نملك دليلا يحرم علينا استعمال هذه الآنة، لأنه يعني لا نقطع إنه الذهب والفضة محرم لغلاء الثمن، إنما نقول هذه هي الحكم. لا، فهنا الحكم قد تكون خفية، فما يصح لأنني أشكت علي الحكمة أحذف الحكم. مثال آخر: العلة الحكمة من تحريم لحم الخنزير. لماذا حرمت الشريعة لحم الخنزير؟ لا شك أننا نقطع بتحريم لحم الخنزير، لكن الحكمة قد يقال مثلا لما فيه من ضرر يعني على الصحة، قد يقال لأنه يعتاد أكل حشرات ونحو ذلك، قد يقال نحو ذلك. لكن تبقى هذه الحكم تقريبية ظنية اجتهادية ليست قطعية، بمعنى ممكن أن يناقشني شخص في كل هذه الحكم وأعترف له مثلا أنني عاجز عن إثبات حكمة قطعية. هل يعني هذا أن لحم الخنزير أصبح حلالا؟ لا، لأن أقول له أن الحكمة قد لا تبدو قطعية ظاهرة، لكن أتلمس الحكمة في جوانب معينة، وقد أناقش في الحكم لكن لا يؤثر هذا على الحكم. من ذلك أيضا تحريم المعازف، وهذا مثال واضح فيها. لماذا حرمت الشريعة المعازف؟ طبعا الذي يقول المعازف حلال هذا موضوع آخر، لكن الذي يعني يريد أن يناقش تحريم المعازف فيقول ما الحكمة من تحريم المعازف؟ خطأ. يعني بإمكانك أن تناقش تحريم المعازف، تقول مثلا ليس هناك دليل حرم، هذا أسلوب طريقة صحيحة في النقاش، ودور المحرم إلقاء الدليل، لكن لا يصح أن تقول ما الحكمة ذلك، لأنه ليس بالضرورة أن أذكر لك حكمة صريحة. فأستطيع أن أقول هذا الحكم ثبت بنص شرعي، الحكمة قد تلمسها حكم، قد أقول مثلا أن المعازف ترتبط عادة بمحرمات فحرمتها الشريعة، قد إلى آخره، وهذا الحكم قد تناقش لكن لا يضر على العلة ما دام العلة ثبتت قطعا. أيضا العلة قد تكون متعددة، يعني ليس بالضرورة الحكمة تكون حكمة واحدة، قد تكون حكمة متعددة. فلما يأتي شخص مثلا حرمت الشريعة الزنا، فيأتي بعض المتحذلقين المتذاكين المعاصرين فيقول العصر تقدم وبإمكان شخص أن يمارس الفاحشة وهو يضمن أن لا يحدث ضرر إنسان، إذا الزنا حلال أو لا إشكال فيه، يعني على باله ما سيقدم يعني إشكال وإلباس على على المنظومة الاستدلالية الفقهية الشرعية، وهذا خلل كبير، لأن الحكمة ليست بالضرورة أن تكون حكمة واحدة، فقد تكون عدة حكم. فتحريم الفواحش مبني على النهي عن اختلاط الأنساب وذم أساس الفواحش في ذاتها وإلى إلى 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 غير ذلك. فالحكمة ليست بالضرورة أن تكون حكمة واحدة، قد تكون متعددة. الأمر الرابع، الحكمة قد يكون فيها جانب تعبدي، يعني ليس بالضرورة أن الشيء تعرف معناه أنه ما فيه جانب تعبدي. خذوا مثلا تقسيم المواريث، المواريث نعرف بالمصلحة أو نعرف بالمعنى لماذا قسمت الشيء على المواريث، نظرا لقربهم من الميت، فالأم لها نصيب أكثر من الوارث البعيد وهكذا. لكن لا نستطيع أن نجزم تماما لماذا أخذت الأم مرة سدس مرة ثلث، لماذا لم تأخذ الربع. نستطيع أن نظهر أن سدس يعني معقول ومناسب، لكن لا أستطيع أن أقول لو زادت قليلا أو نقصت قليلا. الجلد الزاني 100 جلدة، لو زاد قليل أو نقص قليل. الأنصبة الزكاة لماذا يعني ربع العشر، لو زاد قليل أو نقص قليلا. هذه الحقيقة نبقى معناها، لكن لا نستطيع أن نحددها، فهي جانب تعبدي، فيها جانب تسليم النص الشرعي أن الشريعة أرادت ضبط هذه الحدود، ونحن نوقن أن هذا الضبط هو الأحسن والأفضل، لكن في النهاية فيها جانب تعبدي. لا أستطيع أن أحدد بالضبط أن هذا هو الأنفع بشكل مطلق. هذا يجعل الشخص لا يجعل أي خلاف حكمة سبب لنقض العلة. أيضا الحكمة قد تغيب عن بعض الأفراد، يعني ليس من ضرورة الحكمة الشرعية أن توجد في كل الناس، إنما العبرة بالأغلب. القمار حرام لأنه يسبب الشحناء بين النفوس. هل كل قمار يسبب الشحناء بين النفوس؟ لا، بالتأكيد. لا حاجة لمتحذق يقول أنا أعرف أناس وأعرف جماعات وأعرف برامج تسبب إلى آخره. نقول ليس هناك عبرة بالتفصيلات الأحد لأنه لا ينضبط. العبرة بالأصل الغالب الأكثر أنه مؤثر، ما عداهم لو ثبت أنه ليس هناك شحناء لاعتبار له. الخلوة محرمة شرعا لأنها تؤدي إلى محرمات. طيب لو قال شخص أنا متأكد أنني لن أقع في حرام أو أن في واقع معين لا يحصل، نقول لا عبرة بهذا، لأن الشريعة تنظر الأغلب لا تنظر إلى أحد. النظر بشهوة حرام لأنه ذريعة، لو قال شخص أنا لا أفعل، نقول هذا كلام لا معنى له، لأن عبرة بالأكثر وهكذا. أيضا العبرة بالأرجح من المصالح، فقد يكون أحمر من المصالح لكن يعني لا قد هناك يعني قد يتوهم بعض الحكمة فيها ويذكر حكمة، قلنا نعم قد هناك حكمة مذكورة أن تذكرها، لكن هناك مفاسد أعظم منها وهو اللي درعته الشريعة. أيضا قد تكون حكمة مما ترأي بعض النفوس وترفض نفوس أخرى، يعني بمعنى قد بعض الناس يستشكل بعض الأحكام الشرعية ويرى أنها غير عقلانية وأنها يجب أن تتغير وأنها مخالفة للمصالح المفاسد بسبب أنه لا يراعي ما تراعي الشريعة. فالفرق أن المصالح أن الشريعة رأت مصالح ومفاسد دول لم يراعيها. خذوا مثلا عقوبة المرتد عن الدين، من بدل دينه فاقتلوه، وهو حكم يعني متفق على عقوبته، ووقع إشكال في خلاف عند بعض المتقدمين هل هو خلاف القتل أو خلاف العقوبة. الشاهد أن المتفقها متفقين والأدلة واضحة على أنه ليس هناك حرية ردة في الإسلام، بل يعاقب ويمنع. قد يأتي بعض الناس يقول والله هذا الزمان تغير والحكمة انتفت ويجب أن تغير الحكم لتغير حكمته، فهو يستشكل الحكم ويستشكل وين المصلحة، لأنه في حقيقة لا يراعي ما تراعي الشريعة. الشريعة تراعي حفظ الدين، فهو لأنه ألغى ما تراعي الشريعة من حفظ الدين استشكل. فنقول لا، المشكلة هنا أن الحكمة عند الشريعة تراعي فيه أشياء لا تراعيها لا تراعيها، وهذا في أشياء كثيرة. الشريعة تراعي حفظ الدين فتقيم عقوبات على من يرتد، تراعي العرض فتقيم عقوبات على الزنا وعلى الفواحش ونحو ذلك. فالشخص الذي اعتاد الحرية المعاصرة واعتاد على مجتمع شهوات مفتوحة لا يتفهم لماذا يمنعون من من من, من هذه الحريات، نظرا لأن مزاجه وميزانه يختلف عن المزاج الشرعي. إذن هذه الصور ذكرتها أيها الأخوة والأخوات لإثبات الإثبات، أنه لما يأتي أحد يستشكل حكمة ينتبه لا يلغي العلة لأن الحكمة أشكل عليه، يقول لا ليس أي إشكال حكمة يلغي الحكم، ليس لأننا لا نعمل بالحكم بل لأننا نعمل الحكم وفق منهج صحيح موضوعي وليس منهج فوضوي عبثي. فالحكم قد تخفى، قد تكون متعددة، قد تكون موجودة والشخص لا يشعر، قد يراعى فيها جوانب لا يراعيها الإنسان، وما دام الحكم واضح فلا يعبث بالحكم نظرا لوجود الحكمة. ودعوني أستطرد قليلا فأذكر لكم هذا المثال الطريف عند المتقدمين، وله يعني نماذج طريفة أيضا عند المعاصرين، يعني بعض التفكير الطريف يعني يحاول يوجد يعني ثغرة بين الحكم والحكمة في تغيير الخريطة الشرعية. يقول أحد الشعراء: أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال حرامان المدامة والخمر، وقال حجازي الشربان واحد، فحل لنا من اختلافهما الخمر. فهذا الشاعر يقول أن الحنفية يقولون أنه يسير الخمر من غير الربا الذي لا يسكر، لا يسكر، إذا كان يسير ولا يسكر وليس من العنب هذا مباح، وهو يختلف عن الخمر الكثير. هذا عند الحنفية. الجمهور يقولون لا، هذا حرام لأنه ما في فرق بين هذا وبين اليسير الآخر. فهو يقول أنا سأخذ بالقولين، سأخذ من الحنفية القول بأن اليسير حلال، وأخذ من الجمهور أنه ما في فرق بين اليسير والكثير، فالخمر كله أصبح حلال. هذه الطريقة التلفيقية التي قد تبدو مضحكة وظريفة ولا يعني تقبلها إنسان عاقل، ويعرف كل أحد أن مثل هذا الشاعر مستهتر مستخف، ليس لا يتكلم بموضوعية ولا علمية، إنما هو جزء من العبث والإحراف. الحقيقة أن في عصرنا نماذج تطبيقية كثيرة لهذا النموذج الظريف. خذوا نمط، يعني بعض المعاصرين يقول مثلا المعاملات المصرفية الإسلامية في البنوك التي تقوم على تفريق بين الربا والقروض البيوع ومحاولة وضع منتجات تستبدل التمويل عن طريق الربا بتمويل عن طريق البيوع، يقول في الحقيقة هذا هي نفس الربا لكنه تحايل، أنتم تتحايلون على الربا بهذه الطريقة. طيب والمطلوب؟ يقول إذن في الحقيقة ما يفرق بين المعاملات المصرفية والمعاملات البنكية، كلها حلال. هذا صاحبنا هذا هو نفس كلام الشاعر. نقول إذا كان في نظرك ما في ليس هناك فرق بين النظر بين المعاملات المصرفية الإسلامية والمعاملات الربوية، كلها حرام. أما أن تأخذ من هنا جزء ومن هنا جزء فتستخرج منها ما يدل على الإباحة، فهذا هو نفس طريقة الشاعر. لأن الفقهاء الذين يقولون المعاملات المصرية المعاصرة تختلف عن الربا، هم يقولون أنه الربا له حكمة وحكمة غير قطعية، فالصور التي تختلف عن الحكمة يجيزونها. فلما تقول لا حكمة واحدة إذا حرام للجميع، وليس أن تقول أن هذه تأخذ منها يعني تأخذ من الفقيه أن الحكمة غير قطعية ثم تحملها على 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 الربا تجيز الصورتين. مثال آخر، المعازف حرام عند الجمهور الأكثر، ووقع نزاع حول المؤثرات الصوتية المعاصرة، فبعض المعاصرين يجيز المؤثرات الصوتية ويقول هي تختلف عن المعازف. لماذا؟ طيب يقال لهم المعازف والمؤثرات نفس الصوت وحين ما حد يفرق. يقولون بصراحة إحنا ما ندري وش الحكمة بالضبط من المعازف، يعني ما نمتلك حكمة قطعية، فيصعب علينا أن نلحق شيء ما ندري وش حكمته. فما دام انها استخدم اله موسيقيه فالاصل اباحه، فهم الاباحه عندهم مبنيه على حكمه غير قطعيه. ياتي بعض المعاصرين يقول ما في فرق بين المؤثرات الصوتيه والمعازف، اذن تكون المؤثرات الصوتيه حرام. قل لا، بل المعازف حلال لانكم تبيحون المؤثرات الصوتيه فالمعازف حرام. يقول لا، خطا التركيب هالطريقه غلط. اذا كنت ترى أن الـ 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 يعني الـ حكمة المعازف معللة، بمعنى أن تقول لا أي صوت يشبه المعازف هو مثله، إذن ألحق كل الصور مثله، أو كل المعازف متعلقة فقط بالأدوات الموسيقية ومعداها فجائز. أما أن تلفق بين قولين فهي نفس طريقة نصف الشاعر، وهي مبنية على إشكال خلل في الفهم أو التمييز بين الحكمة وبين العلم. نصل بعد ذلك أيها الأخوة والأخوات وإياكم إلى المحور الأخير من محاور هذه المحاضرة، وهو المحور الثامن، التعطيل المقاصدي للنصوص. التعطيل المقاصدي للنصوص، وفي الحقيقة أن البحث المعاصر يفرض على أي باحث وناظر في المقاصد أن يخصص جزءا من اهتمامه وعنايته بهذا الجانب، لأن المقاصد لم تعد مجرد آلية نظر وبحث في الحدود الفقهية والشرعية المحتملة، وإنما أصبحت مجالا خصبا للتوظيف والانحراف واستغلال المقاصد للعبث بأحكام وقطعيات شرعية كثيرة. وهو الاهتمام في الحقيقة، يعني لماذا اهتم بعض المعاصرين بالمقاصد ولماذا أصبح لها هذا الحضور وهذا الوهج عند كثير من المعاصرين الذين لا يحملون أساسا ذاك الاحترام والتقدير للمقاصد لأصول الشريعة وأحكامها، أو قد يكونوا أقل من ذلك لكن عندهم بعض الإشكالات والانحرافات، ما سبب اهتمامهم بعلم المقاصد تحديدا؟ في الحقيقة هناك ثلاث أسباب رئيسية، وهو ظاهر في نصوصهم وعباراتهم، وسأضطر أن أكتفي بهذه الأسباب وبدون ذكر الشواهد حتى نختصر الوقت. السبب الأول، الطبيعة العمومية للمقاصد. المقاصد طبيعتها عامة وواسعة، خاصة المقاصد الكلية، فبإمكانه بكل سهولة أن يقول الشريعة راعت المصالح، وهذا من باب درء المفاسد، وهذا من باب يعني التخفيف على الناس ونحو ذلك، فيأتي بهذا المقاصد يستطيع من خلالها أن يمرر ما يشاء من إشكالات. فهذه سبب لاستغلالهم للمقاصد. الأمر الثاني، الدافع الثاني لماذا هم حرصوا على المقاصد، لأجل التخلص من النصوص التفصيلية. فالفروع الفقهية والأحكام الجزئية مزعجة لهم، فهناك أحكام تفصيلية متعلقة بالمرأة، متعلقة بالعلاقة مع الكافر، متعلقة بقضايا الحدود، بقضايا الحريات، هي مزعجة ومقلقة لأنها لا تنسجم مع الثقافة الغربية. فحتى يتخلص من هذه النصوص يقول يعني يركب أو يلبس عباءة المقاصد حتى يستطيع أن من خلال جسر المقاصد يتخلص من جميع هذه النصوص، وهو يعني معنى لم يخفه الكثير منهم بل تكلموا عنه بكل وضوح. الأمر السبب الثالث، تقصير الانحرافات المعاصرة. ثمة انحرافات وإشكالات معاصرة، فهو عاجز عن تقصيرها، عاجز عن أن يدافع ويدفع بوجه النصوص الشرعية، فيضطر أن يبحث عن قالب يستطيع أن يعبئه بهذه الانحرافات. والحقيقة أن هؤلاء لهم نشاط كبير جدا وكتبهم مؤثرة، وللأسف أنهم أثروا حتى لبعض طلبة العلم. والسبب أن المقاصد، كثير من الناس، كثير بعض طلبة العلم ليس عنده خبرة بالمقاصد، معرفته معرفة مجملة، فيعني ربما هو وعاء فارغ فيعبأ من خلال هؤلاء الحدثيين المعاصرين. وهذا للأسف أن بعض الناس قد يكون حاملا لانحرافات فكرية معينة، لكنه لجهله وتقصيره في البحث قد تعبأ الوعاء المقاصد في ذهنه بكلام أمثال هؤلاء الحدثيين مع قصور في إدراكه لحقيقة المقاصد. التعطيل المقاصدي في الحقيقة يشارك فيه عدة اتجاهات، فهم ليسوا سواء. فهناك، فعندما نسميه التعطيل المقاصدي للنصوص بمعنى أنه ليس منهجا شرعيا وليس منهجا مقاصديا وليس نظرا معتبرا، إنما هو استغلال أو سوء فهم أو اجتهاد قاصر ركب يعني انطلق من المقاصد فعطل النصوص، فهو ليس معتبرا وليس يعني سائغا، واهله يتفاوتون في درجه الانحراف، فهم نزاع من مرجعيات مختلفه، لكن يجمعهم هذا الاشكال. نستطيع ان نقسم مناهج التعطيل المقاصدي الى سته مناهج اساسيه هي الوعاء الذي يستغل في تحريف المقاصد من خلال تحريف النصوص من خلال المقاصد. المنهج الاول، منهج تجديد المقاصد الشرعيه، منهج تجديد المقاصد الشرعيه. والحقيقه ان هذا المصطلح ليس مصطلحا منحرفا في الجمله، انما هو مصطلح قد يستغل فيدخل على التجديد بتعبئه هذا المفهوم بالانحرافات. حتى نضع الحد الفاصل بين التحريف والتجديد المعتبر، نستطيع أن نقسم التجديد إلى ثلاثة أقسام أساسية. التجديد في التأليف والصنعة والكتابة، بمعنى أن يدعو الإنسان إلى تجديد مقاصده في التأليف، بأن نكتب في الأصول وفي المقاصد وفي الضرورات وفي الحاجات بكتابة مقاصدية جديدة تراعي المتغيرات وتراعي أفهام الناس وتراعي التخصصات المختلفة ونحو ذلك. هذا لا شك أنه تجديد محمود ومعتبر ومهم، وهناك كتابات كثيرة تحقق هذا الجانب. النوع الثاني أو القسم الثاني من التجديد، التجديد في الحديث عن بعض الموضوعات المعاصرة، يعني بمعنى نريد أن نبحث في مقاصد الشريعة من مفاهيم حدثية أو مفاهيم جديدة معاصرة. ما موقف الشريعة من الحضارة؟ ما موقف الشريعة من التنمية؟ ما موقف الشريعة من النهضة؟ من الحريات؟ من حقوق المرأة؟ من إلى آخره. فيكتب الشخص كتابة متعلقة بهذا الجانب، ويسهل في التفصيلات والفروع إلى آخره. وهذا أيضا جانب إيجابي إذا كانت كتابة فقهية صحيحة، فهي أشبه بالنظريات الفقهية، كأنها نظرية تجمع كل ما في كتب الفقهاء وما في فروع الشريعة ونصوصها المتعلق بالتنمية أو بالحضارة أو النهضة، ثم من خلال التفصيلات يتبين رؤية شرعية مكتملة حول هذا الموضوع. أيضا هذا الجانب جيد ومفيد إذا انضبط الشخص بالانضباط الشرعي. الإحراف فيه ليس متعلقا بأصل الذكرى مقبولة ولا إشكال فيها. الفكرة الثالثة إدراج مقاصد شرعية جديدة، يعني بمعنى أنهم يقولون المقاصد الضرورية الخامس والمقاصد الثلاث يعني نحتاج نغيرها ونضيف عليها مقاصد شرعية، مثلا مقاصد الحرية، مقاصد النهضة، مقاصد الحضارة، العمران وإلى آخره. وهنا نجد مقترحات كثيرة جدا عند المعاصرين في كيفية إضافة مقاصد جديدة، وكل باحث يقدم رؤيته ونظريته، وعندنا أبحاث كثيرة تضع قوالب جديدة لكيفية تقديم أو مقاصد جديدة تختلف عن المقاصد السابقة. وفي الحقيقة أن هذه المقاصد بهذه الطريقة فيها إشكالين، إشكال علمي وإشكال شرعي. الإشكال الشرعي يتعلق بهل هذه المقاصد هي فعلا مقاصد شرعية، يعني ليس هناك إشكال في إمكانية إضافة المقاصد الشرعية، لا إشكال، لأن المقاصد في النهاية اجتهاد، بمعنى قد يأتي شخص يقول سأجعلها ستة مقاصد ليس خمس أو عشر أو عشرين، لا إشكال، يعني لسنا متعبدين بكونها خمس، هي استقراء. فإذا الشخص سيقدم قالبا وطريقة جديدة أفضل مما عند الفقهاء فهي هذا ولا إشكال، وطبعا دون ذلك خلط الختان، لكن الأصل لا إشكال. إذا جاء باحث جاد ومتميز وقدم نظرية في ذلك فلا إشكال في هذا الأمر. الإشكال هل هذه المقاصد شرعية في الأساس؟ فعندما يقول شخص مقصد الحرية، مقصد النهضة، مقصد التنمية، مقصد الحضارة، ما معنى أن تكون مقاصد شرعية للشريعة؟ عندما تقول هذه مقاصد الشريعة فأنت تقول للناس يا عباد الله هذا الموضوع وهذا الأمر قد أراده الله في دينه وتعبدكم بفهمه واتبعوه واعرفوا ما هو. لو نسأل بعضنا ما مفهوم الحضارة؟ لو اجتمع خمسة يختلف العشر أقوال في تحليل مفهوم الحضارة ومفهوم التنمية ومفهوم النهضة، وهناك اتجاهات وهناك مذاهب فكرية، فكيف تكون هذه المفاهيم المشكلة الملتبسة التي تتضمن انحرافات وتتضمن تفصيلات كيف تكون مقصد الشرع؟ لا إشكال، أنا أميز، لا إشكال أن الشخص يأتي بها في السياق، يعني المعنى وهو يتكلم فيقول جاءت الشريعة باعتبار النهضة وأنه من مقاصدها، يأتي بها في السياق ويشرح مقصوده، هذا أمر هين. لكن أن أجعله أصلا مضطردا ثابتا وعلم الناس وأشرحهم عليه وهو ملتبس فهو مشكل. ولذلك ابن عاشور رحمه الله كان دقيقا فوضع أربعة ضوابط للمقاصد، قال المقاصد حتى تكون صحيحة يجب أن تكون ثابتة، يجب أن تتحقق فيها أربعة أوصاف: الثبوت والظهور والانضباط والاضطراد. الثبوت بأن تكون قطعا في الشريعة معناها، لا تأتي بأحكام ليس من الشريعة ومشكوك فيها. الأمر الثاني أن تكون ظاهرة، بمعنى لا يختلف العلماء فيها، بينة. الثالث منضبطة، أوصافها واضحة ومحررة ومضطردة تصلح في كل زمان ومكان. هذه المقاصد لم تتحقق فيها ولا ظاهرة، فكيف تتحول لمقاصد الشريعة؟ فهنا في إشكال كبير. والأكثر إشكالا أن يأتي بعض الناس فيقول هذا المقصد الشرعي يعارض فرعا شرعيا، فيأتي فيرد فروعا شرعية وأحكام شرعية لأنها تعارض المقاصد، هذا انحراف آخر، فأخطأ في التأصيل ثم انحرف في التطبيق. إذن هنا هذا خلل إذن شرعي في تقسيم عبارات مجملة وغير واضحة وقد تحدث إشكالات تجعلها مقاصد الشريعة، بينما الفقهاء لما وضعوا المقاصد وضعوها عبر استقراء وضبط وفحص ولم يضعوها مطاطة فضاضة بهذه الطريقة. الأمر الثاني جانب علمي، هل هناك استقراء حقيقي؟ يعني بمعنى لما يأتي الشخص يقول أنا أريد سأستقرأ وأضع 10 مقاصد، هل فعلا استقراء حقيقي وتوصل إلى 10 مقاصد؟ في الواقع نجد الاستقراء ناقص كبير جدا، فلم يحقق الشرط العلمي الواجب لما يتحدث بهذه الموضوعات، وهو في الحقيقة قليل الفائدة. يعني الذين يقسمون المقاصد إلى مقاصد الأسرة والمجتمع والفرد والإنسانية ومقاصد داخلية ومقاصد خارجية، في الحقيقة هي تقسيمات فنية غير مؤثرة في النهاية. فكان ماذا؟ يعني بتقسم الشريعة إلى يعني حقول مختلفة، ففائدة قليلة جدا لن تؤثر في النهاية في الأحكام ولا في النظر إلى 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 الفروع. نعم قد كلها فائدة في ناحية تقديم يعني التصور الكلي للإسلام لعموم المسلمين وغير المسلمين، فهي مفيدة من هذا الجانب. إذا هذا المنهج الأول، منهج تجديد المقاصد الشرعية وبينا الإشكال والخلل فيه. المنهج الثاني بناء الفروع على المقاصد، وهذا منهج لأنه وجد إشكالية في الفروع في النصوص، فقال يجب أن نتجاوز الفروع ونطلع إلى المقاصد. يعني خلاص ما عندنا لا تقول حرام لأن الآية أو لأن الحديث، لا خلاص نطلع فوق ويكون مناط الأحكام هي المقاصد الكلية، التيسير، الرحمة، العدل، الإحسان، هذه الكليات هي أصول الأحكام التي تبنى عليها الفروع. طبعا لا شك أن هذه الطريقة بمعنى أنه بإمكانه يضع فيها ما يشاء ويلغي كل الأحكام. هذه الطريقة التي تعتمد على بناء الأحكام على المقاصد فيها إشكال كبير جدا، سأختصر رؤوس أقلام في مناقشتها. أولا فيها ضعف علمي، هي لا تقرأ ولا تبحث ولا تنظر للنصوص، تتكلم بشكل مشاعري عقلي تجريدي. الثاني أنها تفرق المقاصد من مضمونها، فالمقاصد الحقيقة هي التعبير عن فروع، فهي مقاصد الشرع، فلما يسحب الفروع أصبحت مقاصد ما مقاصد ليس هناك مقاصد، فهو في الحقيقة يبني على سراب. لأجل ذلك الإهمال الفروع في الحقيقة هو تعطيل المقاصد، من لا يعتبر بالفروع لا يعمل بالمقاصد. في الحقيقة ليس عندنا شيء اسمه مقاصد لا تعترف بالفروع، المقاصد التي لا تعترف ولا تعتد بالفروع ليست مقاصد. وهنا دعوني أنقل لكم عبارة مهمة جدا للشيخ السامتين تبين لك خطورة هذا التفكير وتبين لك الفرق الكبير بين الفهم الفقهي والشرعي وفهم أمثال هؤلاء المعاصرين. يقول ابن تيمية رحمه الله: من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. من استحل أن يحكم بما يراه عدلا من غير التزام بغير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. يعني لو يأتي واحد يقول أنا همي في الحكم والقضاء العدل لكنني لن ألتزم بأي فروع تفصيلية، إنما مبدأ كلي العدل معروف وسأحكم بالعدل كما أرى، لا تذكر لي نصوص في العدل تفصيلية. يقول مثلي هذا كافر. لماذا؟ وهذا فهم دقيق، لأنه في الحقيقة يلغي الشرع، لأنه في الحقيقة الشريعة عندها فروع تفصيلية تبين مفهوم العدل الذي يخص الشريعة. إذا ألغيت هذه الفروع لم يعد عدلا شرعيا، أصبح عدل آخر ليس هو العدل الشرعي. نعم هناك كليات متفق عليها في العدل لكن هناك تفصيلات، فإذا ألغى التفصيلات حقيقة ألغى المقاصد. أيضا يشجع عليهم أن المقاصد عندهم هي التي تنسجم مع الثقافة الغربية، فسبحان الله المقاصد هي الحرية والتسامح والتعددية ونحو ذلك. طيب مقاصد الشريعة في حفظ العرض وسد الذرائع الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والستر وأعمال القلوب ومحبة الله ورسوله إلى آخره تختفي تزول، لا يكون لها أي حضور، لأنها حقيقة ليس مقاصد الشريعة إنما هي يعني إعادة تشكيل واستغلال للشريعة. ولذلك يعني يعبر بعضهم تعبيرا لطيفا في هذا أن يقول أن أنت في يعني في 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 الحالات يعني أنت أحيانا مقاصدي وفي سد الذرائع ظاهر، فإذا جاءت أحكام نصوصية قال مقاصد الشريعة، أنا عندي مقاصد. فإذا قلنا طيب مسدد رائع مقاصد، قال لا العبرة بالنص، فإذا جاءت نصوص يتخلص منها يطلع مقاصد، إذا جاءت سد الذرائع اللي هي مقاصد نزل قال أبو فروع ما في دليل على 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 سد الذرائع، فيتراوح بين المنطقة بحسب الهواء، هذا لا إشكال لا شكل كاشف للهواء. هدف هذا الحركة هي طبعا التخلص من الفروع التفصيل، ولذلك لا تقدم أي منهج علمي ولا موضوعي في التعامل مع هذه الفروع. هنا نقول أن هذه المجموعة وهذا التفكير لما يقول نبني فروع المقاصد يتوهم أن طريقته هي طريقة الشاطبي. الشاطبي رحمه الله بنى الفروع المقاصد، ونحن شاطبيون، ولا سيما طريقة الشاطبي التي تختلف عن طريقة الفقهاء، فيتوهمون أن الشاطبي مثل طريقته. وللأسف وللأسف أن بعض المعاصرين وبعض طلبة العلم تمر عليهم هذه الدعوة، فيتوهم أن الشاطبي يختلف، يتوهم أن الشاطبي تفكيره يختلف عن تفكير الفقهاء. هناك نظر فقهي جامد حرفي، وهناك نظر حر منفتح مقاصدي عند الشاطبي. وهذا في الحقيقة ما أريد أتوسع في الكلام، لكنه يعني جهل كبير بالشاطبي. من فتح الشاطبي، فتح كتاب موافقات الشاطبي، سيعرف أن الشاطبي بعيد جدا عن هذه الدعوة، وستكتشف أن الشاطبي مختلف تماما عن هذا الأمر، وأنه بعيد عن تفكيرهم، وأن المقاصد عند الشاطبي بعيدة عن هذه الطريقة، من خلال أربعة عناصر: نظرة الشاطبي للجزئيات، ونظرة الشاطبي للمصالح، ونظرة الشاطبي للتعارف بالأدلة، والفروع التي طبقها الشاطبي. طبعا المقام يتسع للذكر هذه الأربع جميعا، سأذكر لكم بس المحور الأول، فقط المحور الأول، وهو تعظيم الشاطبي واحترامه للفروع والنصوص الجزئية. والمقام أيضا لا يتسع لكم الشاطبي منها طويلة، سأذكر فقط رؤوس أقلام لما استخرج من كلام الشاطبي والشواهد الموجودة لمن أحب. الشاطبي يقول، سأقرأ ملخص عباراته: الشاطبي يرى أنه يجب اعتبار الجزئيات حتى تتشكل الكليات، ويقول إذا تخلفت بعض الجزئيات فلا يقدح الكليات، لأننا سنبحث لهذا الجزء عن كل آخر، فإذا تخلف الجزء يعني بلا سبب يقول هذا قدح، إذا تخلف الجزء يعني الكلي يعني تحصى في معارض بين كلي وجزء بدون سبب، يعني ما نستطيع نلحق الجزء هذا في جزء آخر في كل آخر، من الخسران الجزء والكلي؟ خسران الكلي عند الشاطبي. فإذا تخلف الجزء بلا سبب هذا قدح الكلي، فهو الصورة مختلفة تماما عن تفكير المعاصرين. كل ما خالف نصا أو حكم عند الشاطبي فهو ملزم. الشاطبي يجمع بين الكليات والجزئيات التي تعارضت. الشاطبي يرى أن الجزء إذا ثبت فهو بحد ذاته كلي، يعني إذا عندك جزء ثبت فيه نص وهذا بحد ذاته يجب أن يعامل معاملة الكلي. يرى الشاطبي أن المفرط بالجزئيات كالمفرط في المقاصد، ما في فرق. ولأجل ذلك من الطرائف أن الشاطبي يراعي حتى الفروع الفقهية، يعني الشاطبي ليس فقط يراعي النصوص، حتى الفروع الفقهية والشارع الفقهية يراعيها الشاطبي، فلا يستطيل عليها بالمقاصد. يعني لا يأتي الشاطبي فيضرب فروع المالكية التفصيلية لأنها تخالف المقاصد، لا، بل يحترمها ويقدرها ويجعل لها منسجم مع المقاصد. خذوا مثالا، الشاطبي يقرر أن الموصوف الصفة تتبع الموصوف، فإذا زال الموصوف يزول الصفة بدأت، فلا يصح تتمسك بصفة والموصوف أصلاً ذهب، يعني مثل المقصد ذهب لا معنى تتمسك بالوسيلة، لأن يعني الوسيلة هي مقصد، المقصد ذهب. فهو يقول الصفة إذا زال الموصوف تزول الصفة، لا معنى تتمسك بالصفة مع زوال الموصوف. اعترض الشاطبي عليه، قال ويعترض على هذا بإمرار الموس على حلق الحاج وقت التحلل. الحاج إذا أو المعتمر إذا أراد يتحلل فإنه يحلق ويقصر، فإذا كان أصلع ليس في شعره ليس في رأسه شعر فماذا يفعل؟ فيقول بعض الفقهاء أنه يمرر الموس على رأسه من باب المشاكلة والمقاربة لفعل الحلق. طبعا بعض الفقهاء يرى هذا لا معنى له، أنه هدف الحلق هو إزالة الشعر، فإذا لم يكن ثمة شعر يزال فلا حاجة لهذا الفعل. الشاطبي لم يستطل على هذا الفعل أو على الفرع بالمقصد، بل قال وأما هذه فلعلها مرتبطة بمقصد آخر، فهم يراعون هذا لأنهم يراعون جانبا آخر في مقصد آخر. فله حتى هذا الفرع الفقهي الذي لا دليل عليه لم يغي الشاطبي بمقصد. فكيف يستطيع هذا الإمام الفاضل المعظم لحرمات الله ورسوله حرمات الله وشرعه، كيف يستطيع على أحكام ونصوص ويلغيها بمجرد فهم مقاصد؟ المنهج الثالث من مناهج التعطيل المقاصدي تأسيس الأحكام على المصالح، تحكيم تأسيس الأحكام على المصالح، أننا نؤسس الأحكام على المصالح والمصالح متغيرة وبناء عليه نتجاوز وتجاوزون النصوص والمصالح الشرعية. ومن طرائق بعض المعاصرين طريقة الجابري في طريقة التأسيس على المصالح، هو يرى أن يجب أن نعمل بفقه الصحابة ونتجاوز المذاهب الفقهية ونعمل إلى فقه الصحابة نفسه، ولا شك هذا شيء جميل ورائع، سترجع إلى الفقه الأساسي والمصدر الأكبر والأهم في المدونة الاستدلالية. فيقول يجب أن نتجاوز المقاصد إلى الصحابة، ثم لما نظرنا إلى الصحابة وجدنا أن الصحابة يعتمد على المصالح، إذن يجب أن نعتمد على المصالح ونجعل هي مدار الأحكام، والصحابة طبعاً سنترك المذاهب، إذن هي عملية تلفيق وعبث، هو مجرد استغلال فقه الصحابة لحذف جانب من الأدلة والأحكام والتفاصيل، ثم تم التخلص أيضاً من فقه الصحابة بالرجوع إلى المصلحة، والمصلحة ستكون بحسب الأهواء والأمزجة فتمرر كما يشاءون. إذن أصل اعتبار المصالح شرعي، لكن الفرق بين نظرهم ونظر هؤلاء الحدثيين في ثلاثة فروق أساسية. الفرق الأول اختلاف الغاية، فغاية النظر الفقهي يراعي المصالح الدنيوية والأخوية، الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، أما هؤلاء فينظر فقط إلى المصالح الدنيوية أو بعض المصالح الدنيوية فقط. الأمر الثاني أن النظر الفقهي المصلحي يعتبر نصوص الشريعة ويراعيها حتى يفهم حكم الشريعة ومصالحها، أما هؤلاء فلا يبالون بهذا، لا يبالون في تشكيل المصلحة إلى 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 ما تريد الشريعة، وإنما يضعون المصالح بحسب أهوائهم. أيضا العلماء يعتمدون في المصالح على مرجعية الوحي، وهؤلاء لا يلتزمون بالضرورة بمرجعية الوحي، بل قد تتأثر مرجعيات أخرى. المنهج الرابع، وسأختصر حتى أختصر حتى يعني أتدارك الوقت، إخضاع المقاصد الواقع، فيبحثون في الواقع ويقولون يجب أن نستخرج من واقعنا مقاصد جديدة، فأي حاجة في الواقع بدل أن تحاكم إلى الشريعة لا، يستخرج منها مقاصد ثم تكون مقاصد حاكمة الشريعة ثم يتم استغناء الشريعة، ولا شك أن هذه الطريقة عبثية. المنهج الخامس، وضع مقاصد ليست الشريعة، فبما أن المقاصد مهمة أصبحوا يضعون مقاصد ليست الشريعة، فيقولون مثلا لا يزال ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهذا إرادة قدرية، إرادة الخلق، فيقولون من مقاصد الشريعة الاختلاف، الله سبحانه وتعالى يريد شرعا ومن مقاصده أن يختلف الناس بين يهود ونصارى ومسلمين وأشياع وفرق مختلفة، فيجعلون إرادة قدرية، إرادة الخلق هي الإرادة الشرعية، فيجعلون مقاصد الشريعة، فيقصدون من الشريعة ما ليس منها، ويقولون لا إكراه في الدين التي تعني أنه ما يجوز أن تكره كافر عن دخول الإسلام، يقول هذا يدل على الحرية الدينية، وأن المسلم ما أحد يكره على التزام بأي أحكام ولا واجبات ولا محرمات نظرا لهذا المقصد، فيضعون من المقاصد ما ليس منها. المنهج السادس والأخير، تغيير أحكام الشريعة عن مقاصدها، حتى مقاصد الشريعة تتحرك، فالجهاد يجعل لأنه الحماية التدين، والأمر معروف عن المنكر من باب حرية الرأي، وهكذا الأحكام التي تسبب إشكال مع الثقافة الغربية يتم تحريك المقصد والحكمة فيها إلى جانب ينسجم مع الثقافة الغربية المعاصرة. سمات هذه المقاصد باختصار هي لا تقوم على استقراء، تعبر كما عبر بعض المعاصرين بدقة أنها مقاصد النفوس، قال هذه ليست مقاصد للشرع، هذه مقاصد لكم ولأهوائكم ولأنفسكم، فسماها مقاصد النفوس، هي مقاصد مفتوحة لا يحدها ضابط ولا منهج ولا أي شيء، مقاصد تعبر عن شيء خارج النص وليس منطلقا من النص، لا تأخذ من مقاصد الشريعة إلا ما وافق الثقافة الغربية، في الحقيقة هي خطاب توظيفي يستغل المقاصد ولا يعتمد عليها. ودعوني هنا أقرأ لكم نصا مهما يقوله أحد أصحاب هذه المدرسة، وهو يعبر عن طبيعة عمل هذا التفكير وهذا الاستدلال بالمقاصد. يقول نصر حامد أبو زيد يصف هذا التفكير وهذا النظر، يقول تحول التراث عند أو لدى السلفيين إلى إطار مرجعي، بينما تحول عند العلمانيين إلى غطاء. توصيف دقيق جدا، التراث النصوص هي مرجع نبحث من خلاله عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بينما عند العلمانيين صار غطاء يتستثرون به عن نفرة الناس وتشنيعهم. ويقول في موضع آخر: اتجهت التيارات العلمانية إلى مواجهة الحاضر بآلات ذات طابع عصري، لكنها حست بضرورة طرح هذه الآليات طرحا يسوغ قبولها من الجماهير، فوجدت في بعض اتجاهات التراث سند التوجهات. إذن نحن عندما نتحدث عن أنه خطاب توظيفي عبثي استغلالي، نحن لا نستطيل عليهم ونكذب عليهم ونتهمهم في النيابة، إنما هذه الصورة واضحة جدا بحيث لا يشك عقل بوجودها، وأصحاب هذه النظرية أظهروا هذا وبينوا بحيث لم يعد مجرد حكم عليه. أخيرا في خاتمة هذه المحاضرة، بعد شكركم على متابعتكم وتفاعلكم، وما أؤمن إن شاء الله من تقويمكم وتصويبكم وملاحظاتكم، أصل إلى ذكر خريطة لمراجع المقاصد لمن أحب الاستجابة. وحقيقة الأبحاث كثيرة جدا، ويصعب يعني استقراءها ووضع يعني تصور وضعها تصور لكل كاتب، إنما هو اجتهاد شخصي. قسمت الموضوعات التي يحتاجها الباحث المقاصدي إلى عدة موضوعات، ووضعت أمام كل موضوع عددا من الكتب المقترحة. الجانب الأول ما يتعلق بتعريف عام للمقاصد. إذا أراد الشخص أن يأخذ اطلاعا عاما على المقاصد، هناك حقيقة عدة كتب متميزة، أرشح منها مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعد اليوبي، الاجتهاد المقاصدي لنور الدين الخادمي، وإرشاد القاصد إلى علم المقاصد للدكتور يعقوب البحثي. فهذه ثلاثة كتب ممتازة ويعني تلخص النظرية المقاصية بشكل مرتب وواضح لمن أحب أخذ تصور كلي عن ذلك. أيضا في نفس هذا الموضوع هناك الخطاب المعاصر، الخطاب المقاصدي المعاصر للحسان شهيد، وهي رسالة مهمة لتقويم الخطاب المقاصدي المعاصر ويعني تقديم رؤية نقدية حوله. أيضا هناك علاقة المقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة بأصول الفقه للدكتور عبد الله البيه، أيضا محاضرة هي وفرغت وهي مهمة في أخذ تصور عن كيفية العلاقة بين المقاصد والفقه. وفي آخرها وضع بعض التطبيقات، يعني قد لا يسلم بكافة التطبيقات لكن الأساس العلمي ممتاز فيها. الموضوع الثاني العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين الحكم والمقصد، وهذا أساس وهذا جانب مهم في فهم المقاصد. وهنا عدة دراسات، منها أثر المعنى في اللفظ للدكتور أيمن صالح، وهي رسالة ماجستير مختصرة وجميلة ومفيدة جدا في الكشف عن علاقة العلة بالنص. أيضا هناك رسالتان متميزتان ومتقاربتان حتى في الموضوعات تقريبا، وهما كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشريعة أو عن مقاصد الشرع لنعمان جغيم، وضوابط اعتبار المقاصد في الاجتهاد الفقهي وأثرها لعبد القادر حزالة، وهما رسالتا دكتوراه. أيضا من الأبحاث المهمة في العلاقة بين اللفظ والمعنى استثمار مقاصد الاجتهاد للدكتور أسامة الشيبان، أيضا رسالة مختصرة ومفيدة. وأيضا من الدراسات المهمة رسالة دكتوراه بعنوان مقاصد العبادات وأثرها الفقهي للدكتور سليمان نجران، وهي دراسة مهمة لأنها تقدم نموذجا تطبيقيا لكيفية العلاقة بين وأثر المقاصد على الفروع، والمادة فيها جهد كبير جدا، وهي نموذج لكيفية إبداع وتميز لما يدخل في فروع فقهية كثيرة. الموضوع الثالث الحكمة والتعليل والعلاقة بين الحكمة والتعليل، وهو موضوع مهم، وهنا رسالة أيضا متميزة التعليل بالحكمة للدكتور عبد الله الكماني. المحور الرابع والموضوع الرابع من هذه الخريطة التوظيف المعاصر للمقاصد، لمن أحب أن يعرف كيف تم توظيف المقاصد في الخطاب الحداثي والعلماني المعاصر وما أوجه ذلك. فحقيقة هناك جهود طيبة في إبراز هذا الجانب، وعندنا ثلاث رسائل علمية دكتوراه وماجستير في هذا الأمر، وهي الاجتهاد المقاصدي في الفكر العربي المعاصر للدكتور فهد خويطر، توجه المقاصدي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر أيضا رسالة ماجستير لعارف المالكي، الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة أيضا رسالة دكتوراه للدكتور سعد العزي. المحور الخامس وهو التعارض بين المصالح والمقاصد، وهو من أهم المحاور أدقها. ففي الحقيقة هناك عدة رسائل مهمة. عندنا في الحقيقة أربع رسائل دكتوراه محورية وأساسية، واللافت أنها سجلت من أكثر من 50 أو 60 سنة، وما تزال هي المعتمد في كل أبحاث المعاصر. يعني كل من سيكتب في المقاصد أو المعاصر أو المصالح لا بد أن يرجع لهذه الدراسات، وهو يعبر عن قوتها ويعني صلابتها، بحيث أن يحتاج كل باحث يرجع عليها وتتفاوت في مستواها، لكنها بشكل عام مهمة ومفيدة الاستفادة منها. أولها رسالة الدكتوراه للدكتور محمد مصطفى الشريف رحمه الله تعالى الأحكام، وهي رسالة مهمة على إشكال عند الدكتور رحمه الله في ضبط في تقديم المصلحة على النص، وقد نقش في رسائل أخرى. أيضا نظرية المصلحة للدكتور حسين حامد حسان، نظرية مصلحة الشيء حسان، رسالة ممتازة. وأيضا هناك رسالة دكتوراه سجلت في نفس الوقت في مصر داخل جامعتين مختلفتين، وهي رسالة أولى المصلحة في التشريع الإسلامي ونظرية الطوفي للدكتور مصطفى زيد، وضوابط المصلحة للدكتور محمد البوطي، وهي رسائل بشكل عام أربعة ضروري الاطلاع عليها. ممكن الحق أيضا رسالة مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة للدكتور وهي رسالة ماجستير لأيمن جبريل، وهي رسالة ممتازة. وبحث أيضا للدكتور خالد سليمان بعنوان حكم التخصيص للمقصد الشرعي. أخيرا المحور الثالث والأهم، المؤلفات التأسيسية التي تقدم يعني تزود الباحث القارئ بمادة مقاصدية مهمة، وهي الدراسات التراثية المتقدمة. طبعا أولها وأهمها وكل الصيد في جوف الفرا رسالة الموافقات للشاطبي. واللافت حقيقة وهو مؤسف أن أكثر الناس وأكثر باحثين بل وأكثر وكثير من المتخصصين في العلوم الشرعية يعزفون عن قراءة الموافقات، وما أدري حقيقة ما سبب ذلك، وهي رسالة مهمة وضرورية وليست بذاك الصعوبة والتعقيد الذي يتوهمها بعض الناس. أيضا رسالة مهمة رسالة إعلام الموقعين لمقيمة حول الله، ففيها أبحاث مقاصدية ممتازة وضرورية. وأيضا من الدراسات الفروق القرافي، ففي جوانب كثيرة تطرق فيها إلى المقاصد. أو من أراد الاختصار فيمكن أن يرجع إلى الإحكام في تمييز الفتاوى والإحكام، وهي رسالة مختصرة للقرافي يعني أظهر فيها بعض القواعد المقاصدية وأبرزها ما يتعلق بمستويات الخطاب وما التصرفات النبوية المختلفة. من الدراسات أيضا التأسيسية قواعد الإحكام لعز عبد السلام، وهي رسالة في غاية الأهمية من الضروري الاطلاع عليها. وايضا من الدراسات التي اشار فيها واهميتها في حق تستحق ان تلحق بالدراسات التاسيسيه التراثيه وان كانت لاحد المعاصرين، وهي مقاصد الشريعه لابن عاشور، فهي يعني تعتبر اضافه مهمه. هذه ايها الاخوه والاخوات خريطه متضمنه لموضوعات اساسيه لمن احب ان يفهم المقاصد، وبعض الكتب المقترحه ولا يعني طبعا ولا يعني بطبيعة الحال يعني الإغفال وغيرها من الكتب أنها يعني دون ذلك أو إنقاص أو أي إنقاص من قبل، إنما هو مجرد ترشيح يعني واجتهاد شخصي. في ختام هذه المحاضرة أشكركم على متابعتكم وإنصاتكم وتحملكم بطول هذه المادة التي حرصت على الاختصار، لكن طبيعة المحتوى وتشعبه وتشابك المسائل فرض علي من غير رضا أن تبقى المادة بهذا الطول. وأرحب حقيقة بأي مقترح أو إضافة أو انتقاد يعني يساهم في إثراء هذا المحتوى. أكرر شكري وتقديري لكم، والله يحفظكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.